أناجي الحق في نير فيه من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في نير فيه من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأول خير يا ربي كما كل الورى أهوى، أناجي الحق في نير
عندي فضول تشخ عادي. جاهزين يا اخوانا نبدأ؟ بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله تعالى نتحدث في هذه الليلة عن منازل السائرين وخطورة القول بفناء المريدين والعارفين. أظن المصطلحات أصبحت شوية يعني سهلة ومعروفة. منازل السائرين وخطورة القول بفناء المريدين والعارفين. إحنا تحدثنا المحاضرة الماضية، اللي هي المحاضرة الثانية في دورة منة الرحمن، عن توحيد العبادة وأهمية توحيد العبادة، وإزاي نحقق هذه الأركان في العبودية، وإن العبادة في الإسلام لا تقبل إلا بشرطين اثنين: الإخلاص والمتابعة. واتكلمنا على تصنيفات الصوفية لقضية السالكين، وتقسيمهم للسالكين إلى عابدين ومريدين وإيه وعارفين. المريدون هم أهل البدايات، والعابدون أهل البدايات، والمريدون أهل الإيه التوسط والمحبة، والعارفون هم أرقى أنواع السالكين عند الصوفي. وعرفنا الطريق اللي بيسلكه كل واحد من هؤلاء. احنا عايزين نتكلم على منازل السائرين، اللي هو كتاب منازل السائرين للشيخ الهروي، اتعرف عليه، لأن الكتاب ده يعني ظل مرجعا كبيرا لمن يرغب في توحيد العبادة لله. والغريب ان فيه حاجات عجيبة واشياء الواحد في توحيد الله عز وجل لا يعادها في الأئمة الكبار، زي مسألة تقسيمات المقامات. يعني منازل السائرين، احنا قلنا عند الصوفية كانوا مقسمين الطريق او طريق السالكين لثلاث انواع من الطرق او طبقات، يعني كل طبقة فيها مجموعة من المقامات او الاحوال. فطريق العابدين ينتهي حيث يبدأ طريق المريدين، وطريق المريدين ينتهي حيث يبدأ طريق مين؟ العارفين. لكن جه الشيخ الهروي شيخ الإسلام، وهو من أهل السنة والجماعة، كحرب على الجهمية وتوحيد الله في باب الأسماء والصفات، وقسم الطريق في منازل السائرين مش لثلاث طبقات بقى، لا لعشرة، وكل طبقة فيها عشر سلالم. فبينا كام؟ مية يعني دلوقتي هو قسمهم 10 منازل وكل منزل فيه 10 بقى 100، وكل 100 تقريبا مقسمهم كمان يوصلوا تقريبا ل 1000. ما تعرفش ازاي، هنعرف التفاصيل ان شاء الله. ده الغريب في الامر ان ابن القيم يشرح كلام مين؟ الهروي في منازل السائرين في كتابه مدارج السالكين. وبعض اخواننا بيشرحوا مثلا في مدارج السالكين زي اخوة نعرفهم واخوة افاضل في بعض القنوات الفضائية لمدة سنوات بيشرح للناس مدارج السالكين، لكن مدارج السالكين هو بيشرح ايه وبيتكلم عن ايه وايه القصة من بدايتها؟ هذا ما نود ان احنا نتعرف عليه علشان نعرف كيف نعتمد في بيان توحيد العبادة وقضية الإيمان على كتاب الله وعلى سنة رسوله، بعيد عن الاجتهاد العقلي أو الذوقي. لأن احنا عندنا في العلاقة بين العقل والنقل إن معرفة ربنا بالعقل كان طريق المتكلمين وكان طريق أسود بعيد عنكم. انتوا عارفين طريق المتكلمين ودنا فيه اللي هو طريق الجهمية وأتباع الجهمية. طريق السلف معتمد على النقل في إثبات ما أثبته الله لنفسه، ده عرفناه. في بقى اللي هيحل محل العقل اللي قضية الذوق، العلاقة بين الذوق والشرع، الطريق الذوقي الإحساس الوجدي اللي بيصف فيه طريق العبودية، في حين أن الأصل في قلب العبودية زي ما في الأحكام التكليفية قلنا في الأخبار توقيفية، باب الخبر عن الله توقيف، في الأسماء والصفات توقيف شو ده برضه، وفي باب الربوبية برضه توقيف، ربنا يخبرنا عن أفعاله فنثبتها. كذلك الحال في باب التكاليف والشرائع، ما يخضعش الذوق، لازم الشريعة هي اللي تحكمه، لأن الذوق أقصد بالذوق يعني إيه؟ التذوق بالنسبة للعبادة، طريقة العبادة، طريقة العبادة لازم تكون طريقة إيه؟ شرعية أيضا وتوقيفية، لأن إحنا لو مشينا بطريقة الذوق وطريق الاجتهاد الشخصي في إن كل واحد يعبر عن تجربته، يجي الصوفية يعمل 3 طرق. وبعدين يجي مثلا الشيخ الهروي ويعملهم 10، اخي بالك ازاي؟ يجي واحد تاني يقول لك والله بنخليهم 15، واحد تاني يقول لك والله يا اخي وليه لازمه اللي احنا نكثر؟ كفايه 7 مثلا، وكل يوم يطلع لنا واحد بشكل. وطبعا الصحابه لا يعرفوا الطرق ديت ولا يتكلموا عنها، ولذلك احنا عايزين نبين في هذه المساله منازل السائرين اللي هو كتاب الشيخ الهروي، وخطوره القول بفناء المريدين والعارفين، كما سنتعرف على هذه المصطلحات خصوصا مصطلح الفناء. لأن مصطلح الفناء أنا ببحث النهاردة على الكمبيوتر في موسوعة شيخ ابن تيمية وموسوعة ابن القيم، تراث ابن تيمية وابن القيم، عدد كلمة الفناء الوحيدة اللي وردت عند ابن القيم عند ابن تيمية قصدي 300، أكثر من 360 مرة كلمة الفناء، وعند ابن القيم تقارب 500. لا طب هم بيستخدموا كلمة الفناء ليه كتير؟ وطبعا احنا بنعتمد في الاصل على العقيدة في العقيدة السلفية على تراث مين؟ ابن تيمية وابن القيم. فحتى على الاقل لازم طالب العلم اللي دارس توحيد العبادة يكون عنده فكرة كويسة جدا عن الفناء وانواع الفناء وايه الصح وايه الغلط. دي عامل زي المصطلح اما يقول لك مثلا هل ربنا في جهة ولا ليس في جهة؟ احنا ايام ما كنا ندرس اصول العقيدة قلنا ايه؟ ان ده مصطلح بدعي لم يرد نفيه ولا ايه ولا اثبات، فنقول نثبت ما اثبته الله نفسه ان ربنا في العلو. فان كنت تقصد جهه علو تحيط بالله فالله ليس كذلك، جهه علو لا تحيط بالله فالله عز وجل فوق عرشه، ان كنت تقصد جهه سفل فالله ليس كذلك، زي ما كان الكلام بيقول سبحان ربي الايه الاسفل بدل ما نقول سبحان ربي الاعلى، فلان هو عنده ربنا في كل مكان فما تفرقش معاه بقى اعلى ولا اسفل، اخد بالك ازاي؟ نفس الكلام بسبب المخالفات في طريق العبودية أدى إلى استهجان كثير من الصوفية إلى الأحكام الشرعية تحت مسمى أن هذا الشخص وصل إلى درجة العارفين وفني عن نفسه وغاب واضمحل وأصبح بفناء وفناء عن الفناء وما فيش إحساس، أخذ بالك إزاي؟ وفي فناء عن الإحساس وجهود وفناء عن الشهود وفناء عن شهود الشهود وفناء عن الفناء، وتعيش بقى في دوامة ملاش أول لك. لكن حتى على الأقل إحنا نعرف الحاجات البارزة في هذه القضايا تبقى واضحة في أذهاننا. فبعد أن نصلي على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم نتذكر الطريق بتاع الصوفيتان اللي قلناه في المحاضرة الماضية، طريق العابدين، طريق الزاهدين، طريق أصحاب البدايات، بيبدأ بإيه؟ التوبة، يطلع شوية الورق. أنا عامل لكم في المذكرة المرة دي زي سلالم كده بحيث تشوفوا السلالم تعرف النظام. الدور الأول زي 3 أدوار كده وكل دور طالع بسلالم، التوبة بعدين الورع وبعد كده الزهد والصبر. حفظت الكلام ده هيفيدكم جامد، انا عارف اهميه الكلام ده. وان كان بعض اخواننا يقول لك احنا هنستفيد من الكلام ده ايه؟ ما كفايه نقول قال الله قال رسول خلاص. قال الله قال رسول هو اساس المبدا، لكن تعرف الواقع عشان تعرف تعالجه. ما ينفعش انت هتتعامل مع فئه حتى كثير ممن يتصدرون للفتوى، واكبر من يتصدر في الفتوى بيشرحوا مثلا كتاب زي الرساله القشيريه لعبد الكريم القشير على ان كل فيها مسلمات، وان لو واحد اعترض يعتبر رجل فكره متطرف وفكره الى غير ذلك. فانت على الاقل انت كراجل فاهم دينك كويس تعرف الاخر، تعرف ماذا يقول الاخرون وكيف تفهم نظام بيان الحجة وإثبات المحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. التوبة، وبعد كده أقول ويا أخواننا هاي نشوف تفكرين ولا نسيت أي توبة، الورع، الزهد، الصبر، التوكل، الرضا، آخر حاجة الحرية. كده وصل طريق إيه؟ انتهى طريق العابدين، طريق يبدأ طريق المريدين. طريق المريدين بقى خلي بالك اللي بيميز طريق العابدين ايه؟ اللي بيميز طريق العابدين خلي بالك ان هو بيرتبط بالاحكام الشرعيه والاخذ بالاسباب التكليفيه، خلي بالك النظر للاسباب يعني، في ان يطلب اجر وحسنات وبعد عن سيئات، يتعلق قلبه بالجنه والنار والخوف من الجنه والخوف من النار والرغبه في الجنه، ينظر للاسباب يعني انت كانه هياخد من ربنا الاجره، يعني اجره كام بيشتغل ده المريد عندهم بيشتغل، قصدي العابد قصدي او الزاهد بيشتغل في طلب الاجر او التعلق بالاسباب او قاعد بيبص هيجي له كام من العمليه دي بيحسبها يعني. وفي الاصل الدنيا كلها مبنيه على المصالح، نظرا لان احنا قلنا في دوره منه القدير ان ربنا بنى الخلائق على الفقر الذاتي، والفقر الذاتي في المقابل وصف الغنى الذاتي، فوصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، ووصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الايه الاضطراب. فغصب عنك انت فقير، فطالما فقير انا محتاج لازم استغني، فهستغني بمين؟ فما فيش قدامي غير الغني بذاتي، ما فيش ولا واحد في الوجود الا وله مصلحه له حاجه، فلازم هيفتقر، لازم يرجع، لازم يلجأ. إنما واحد يستغني فالاستغناء ده وصف ربنا أصلا. فمسألة إن أنت تقول لا أنا لا عايز جنة ولا عايز نار، دي قضية كبيرة جدا وخطيرة. فهنا بيقول لك العابد بيميز العابد إيه؟ طلب الأسباب. بيسموها التعلق بالفاني. التعلق بالنظر للحكمة في إن يعمل حاجة عشان خاطر المصلحة. فلما يوصل طريق المريدين طريق العابدين ينتهي يبدا طريق مين؟ المريدين او طريق المريد. طريق المريد بقى ما بيبصش الحاجات دي، هو بيبص لايه؟ قلبه بين الخوف والرجاء ان يحرم من المشاهده، طمعان في المحبه، القبض والبسط، الهيبه والانس، التواجد والود، ودي درجات، والوجود الى ان يصل الى درجه ايه؟ الفناء. درجة الفناء اللي هتبقى درجة العارف، بداية العارف بقى. العارف بقى مش حاسس بنفسه ولا باللي حوالين منه، لا تبص الدنيا ولا تبص الآخرة ولا حتى بيبص لحكاية ان هو له وجود عشان يحب. هنا يبدأ في حكاية الاتحاد بالذات الإلهية اللي بيسموه طريق الفناء عن وجود السوى. هنعرف أنواع الفناء دلوقتي. خلاص مش حاسس بحاجة خالص، مفيش غير ايه؟ ان هو يعبر عن الله بدرجة إن كأنه بيعبر عن محبوبه بألفاظ المحب، فيحصل فيه فناء وبقاء وحاجة اسمها الجمع والفرق. الجمع يعني اجتمع مع الذات الإلهية، مش شايف غير ربنا، اتعمى بمعنى الكلمة عن كل الوجود، فما هو شايف غير عدم. أخي بالك إزاي؟ أو زي ما بعض الناس يقول لك أنا ردم، ردم يعني إيه؟ يعني مردوم، مفيش فيا مساغ إن أنا أشوف حد تاني، لان انا مش شايف حد اصلا ولا شايف نفسي. تاخد بالك ازاي؟ بعد كده الجمع والفرق، كلمه الفرق يعني رجع للاسباب تاني. لما يبقى في الجمع يبقى غاب عن الدنيا واللي فيها وعن الاسباب. جمع يبقى معنى كده ان هو مجموع على مين؟ على الله عز وجل. فرق يبقى رجع تاني مع الناس. الغيبه والحضور، الغيبه يعني غاب عن نفسه وعن الناس، حضر
يبقى رجع للناس. خبرك ازاي؟ التلوين والتمكين. فهو صاحب تلوين وصاحب تمكين. اما يكون مع الناس يبقى متلون، اما يبقى مع ربنا يبقى متمكن. خبرك ازاي؟ الحقيقة والشريعة لغاية ناس الى اعلى درجة بيسموها درجة الحقيقة، خلاص وصل للحقيقة. فهنشوف الحقيقة اللي بيتكلموا عنها ديت ونشوف الطريق. التصنيف ده تصنيف بدعي. ليه بدعي؟ انت بتتكلم في عبادة والعبادات توقيفية، لو دخلت عقلك في العبادة هتبتدي على طول. هنا دخل العقل والذوق معا، لان التقسيم ده مبني على ايه؟ تقسيم منطقي. ان يقول لك مثلا ما مش ممكن مثلا واحد هيدخل في الورع قال لما يتوب الاول، مش كده برضه؟ ومش ممكن هيتوب قال لما يتفكر ويبقى عنده يقظة من الغفلة اللي هو فيه. يبقى ده دخل فيها ايه؟ الجانب العقلي ولا الشرعي؟ رد يا اخوانا، العقلي. فهو ماشي في طريق العابدين لغايه ما بقت القضيه قضيه عقليه، وفي طريق المحبين بقت ذوقيه، وفي طريق العارفين لا ذوقيه ولا شرعيه ولا اي حاجه، ما عادش حاسس بنفسه خالص. هنشوف امثله كثيره، لان طبعا اما تلاقي اعلام كبار حتى ابن تيميه يعني قاعد يغمزه وهو بيتكلم وهنسمع كلامه دلوقتي يقول لك ايه؟ ويقول لك ان يقول لك ويقول لك اكبر واحد اللي بيشار اليه ممن يقولون انه متكلم بينفي صفه العلو، يقصد طبعا واحد علامه اشعري من، ويصحح مثل هذا الكلام اللي قاله الهروي، اخد بالك ازاي؟ وابن تيميه وابن الحرب. فالواحد استغرب ازاي ابن القيم اقدم على شرح كتاب منازل السائل. لكن اي تصنيف صوفي او من تاثر بالصوفيه واخذ ما عندهم، هؤلاء صنفوا تصنيفا بدعيا وتاثر بهم الاخرون، ان هم يلتزموا بالطرق اللي احنا ذكرناها، طريق العابدين وطريق المريدين وطريق مين؟ العارفين. وحتى هتلاقي الكلام ده في داخل كلامي ومن وقت مبكر. من وقت مبكر يعني ايه؟ يعني مثلا رابع العدوية. رابع العدوية ماتت في القرن الكام؟ في القرن الثاني الهجري، قبل منتصف القرن الثاني الهجري، سنة 135 هجري. اسمه القصة دي روي عن مالك بن دينار والحسن البصري وشقيق البكر. الحسن البصري طبعا امام من ائمه السنه، يعني من العابدين ولا من المريدين ولا من العارفين؟ اسمعوا كلام هيبين نفسه. طبعا عشان خدت فكره المره اللي فاتت هتكشفوا السر داخل الكلام من غير ما نشرح. دخلوا او ذهبوا لزياره رابع العدويه، كانت مريضه. فالحسن البصري يقول لها ايه؟ ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. خلي بالك انت طبعا هتميزه على كل قضيه. بيقول ليس بصبر، بيتكلم عن الصبر. الصبر ده يبقى فين؟ عند العابدين. ودي طريقه السلف ان هم اصلا، وان كان حكايه الضرب ديت المثل اللي بيقولوه في نظر، ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. فردت عليه رابعة وقالت له ايه؟ هذا كلام يشم فيه رائحة الأنانية. أنانية ايه؟ هي قصدها انت بتدور على نفسك، عايز تقول انا صابر. اخبرك ازاي؟ فذكرت الإنية، فشفت نفسك بتدور على مصلحتك، تقول ربنا اهو انت ابتليتني وانا ايه؟ وانا صابر، اداني صابر اهو، عايز الاجر بقى. فانت بتدور على نفسك، فدي أنانية فسمتها كده، لان هي ما هيش في درجة العابدين، مش شايفة نفسها درجة العابدين ولا المريدين، هي شايفة نفسها فين؟ فوق. فبتقول له ايه؟ ليس، بتقول له هذا الكلام يشم منه رائحة الأنانية. هو يقول ليس بصدق في دعواء من لم يصبر على ضرب مولاه. فالمهم الشقيق قال لها، شاف البلقي يقول لها طيب ليس بصادق في دعواء من لم يشكر على ضرب مولاه. طب ما هو الصبر برضه زي الشكر، خد بالك ازاي؟ ما تفرقش. يبقى اذا هي حطت او وضعت الحسن البصري والشيخ البلخي في درجه مين؟ العابدين. انت بسمع كده. فمالك ابن دينار قال لها ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه. يعني ايه؟ هو حاسس عايز يدور على حب مولاه، وحاسس بان كل الابتلاءات اللي جايه له لذه. انت عارفين المثل اللي يقول ضرب الحبيب، اخد بالك زدني اضربني كمان، اخد بالك انا مبسوط من الضرب عاوز كمان. فقول ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه. هنا درجة ايه؟ ها؟ مريدين ولا عابدين؟ لان بدور على الحب، فهو في المحبة من السياه اللي بيحصل، بنضرب ولا منضربش. وبقول ليس بصادق في دعواء من لم ينسب، من لم يتلذذ بضرب مولاه. فهي برضه مش عاجبها كلام، فقالت لا، ينبغي ان يكون كلام احسن من كده. قال طب قولي انت بقى. فقالت ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب في مشاهدة مولاه. نسيت بقى كل حاجة، مش شايفة اي حاجة تانية، لا تنضرب ولا يسكر تضرب ما تضربش. اخبرك ازاي؟ لان هي بقى في درجة ايه؟ العارفين. يبقى انت اذا دلوقتي من خلال الحوار تقسيمة الصوفية طلع من القرن الثاني الهجري، من منتصف القرن الثاني الهجري الاول، من منتصف النصف الاول من القرن الثاني الهجري، يعني 365 هجرية. معنى ذلك ان الطريق ده بدري، طلع من بدري، اللي هو تقسيم الناس الى ثلاثة اصناف. يبقى طريق لمين؟ للعابدين، عرفنا نظامهم. وانت دلوقتي حتى عن نفسك اول ما تسمع هتعرف اللي بيتكلم دي في اي منطقة. مش كده وبس، ممكن يكون واحد عارف، عارف زي مثلا يقول لك سيد العارف بالله محي الدين من عربي اللي كلامه كله زندق او كفر، احيانا يتكلم بلسان العابدين فيتكلم كلام مستقيم على الشرع، فواحد مش واخد باله لك الله العظيم الناس زي ما بتفهمش بقى، في حد يقول كلام احسن كده؟ تقول على ابن عربي ان هو راجل زنديق وبيتكلم كلام انت ما تعرفش تكلمه اصلا، هو مش واخد باله ان ابن عربي هنا بيتكلم بلسان مين؟ العابدين. لكن انت شوف كلامه في لسان العارفين هتلاقي زندق بمعنى الكلمة. فاللي مش واخد باله بيخيل عليه، ولذلك ناس كتير ضلوا في فهم طريقة ابن عربي بسبب مش عارفين يفرقهم كلامه هنا بلسان المريدين، وهو حتى ابن عربي بينظر نظرة تانية. ابن عربي لما بيتكلم بيعتبر نفسه ان ربنا هو اللي بيتكلم على اعتبار وحدة الوجود زي ما هشرحها لكم دلوقتي. فبقول لك ربنا لما يتكلم على لسان المريد هيقول ايه؟ وربنا لما يتكلم على لسان المريد هيقول ايه؟ او لسان العابد، ولما يتكلم على لسان العارف هيقول ايه؟ فيبقى هنا اللي بيتكلم ربنا بس بلسان مين؟ العابد، على حسب اعتقاد ابن عربي الباطل الزنديق ده. فهنا لما تيجي تبص تلاقي مثلا واحد بيتكلم لك في توحيد الاسماء والصفات احسن من ابن تيميه. ابن عربي تلاقي العباره كده، فده معناه ايه؟ معناه ان ابن عربي بيقول ان ربنا تجلى فيا وهو الذي يتكلم، فلا بد اذا تكلم الله ان يتكلم باحسن من اي متكلم، فيطلع كلامه اجمل من كلام تيميه. ولذلك هم عندهم في صياغه النصوص الشعريه كانت دي ملكه عندهم غريبه جدا، ان لما يجي يتكلم في عبارات يعملها مسجوعه زي القران، على اساس عارف يتكلم الحكمه، يتكلم كلام فاضل لازم يكون كلام محكوم زي ما هتشوف في اللي جاي دلوقتي. الحوار ده اثر في الناس كلها، كان من ضمن اللي اثر فيه يعني احنا قلنا في القرن الثاني الهجري ظهر مين؟ رابع العدويه وتقسيمات الصوفيه الى مريد الى عابد ومريد وايه؟ وعارف. استمر الكلام ده في القرون اللي بعد كده وظهرت بصوره اكثر عند واحد اسمه ابي نصر السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع، وده مثلا 378، وابو بكر محمد الكلباجي. اسمعوا الاسماء دي لان برضه مهمه على الاقل يبقى انت عارف، ما حد يكلمك تذكر المراجع ديت يعرف ان انت فاهم وان الحكايه مش سهله، ده جت عن دراسه ما كانتش عن عشوائيه ولا بتاع. ابو بكر محمد الكلباجي صاحب كتاب التعرف على مذهب اهل التصوف سنه 380 لسنه الوفاه. ابو طالب المكي صاحب قوت القلوب في معامله المحبوب، في كلام جميل جدا وكلام يودي في داهيه، اخبرك ازاي؟ مثلا 386. وابو الحسن علي بن عثمان الهجويري اسمه كده مثلا 465، وكتابه اسمه كشف المحبوب. وابو حامد الغزالي كتابه اسمه ايه؟ احياء علوم الدين مثلا 505. والسهراوردي المقتول صاحب كتاب عوارف المعارف مثلا 632. وعبد الكريم القشيري مثلا 465 صاحب رساله القشيري. دي انقى مراجع الصوفيه قبل ما تخش بقى على الكلام الاسود بتاع ابن عربي وابن الفارض اللي فيه كله زندقه والحاد اصحاب الاتحاد والحلول وحده الوجود. انما ده انقى حاجه. حتى ده بيسموه التصوف، شوف التعبيرات بتاعتهم الصوفيه، لك ده التصوف ايه؟ السني. التصوف ايه؟ السني. طب وتصوف ابن عربي يسموه التصوف الفلسفي. فلما يقول لك انت بتتكلم، احنا دلوقتي بنتكلم على التصوف السني. سني يعني ايه؟ يعني لسه بيحترم القران والسنه. تفهم معانيه. ما يبقاش ربنا اراد شيء من القران وهو اراد شيء ثاني خالص. انما التصوف الفلسفي اللي هو منتشر في العالم الان، يعني منتشر في العالم الان مش التصوف السني الفلسفي. كل الصوفيه اللي عند البدوي وعند الرفاعي في الحسين وعند الناس دي كلها، الجماعه الدراويش واصحاب الطرق والمشيخة الطرق، كل الكلام ده كله عندهم اصحاب التصوف الفلسفي، بيعتبروهم دول قمه الاولياء. الكبريت الاحمر والعفريت الازرق اللي هو في الدين العربي يسموه الكبريت الاحمر. الكبريت الاحمر ايه؟ يعني انت ما تعرفش تقرب منه ولا تعرف تتفاهم معاه، ده راجل ولي قطب كبير، ما زي ما كان المشرف بيناقشني في الرساله بتاع الدكتوراه فيقول لي انا كنت كاتب مصطلحات العربي، فدي كانت عنوان رساله مع اصول القرآن هي المصطلح الصوفي. يقول لي انت ابن عربي، انت ابن عربي ده عامل زي الحوت ياخدك يغرق في المحيط ويطلعك ما تعرفش من نفسك. خد بالك ازاي؟ يعني حوت بيسموه حوت. فشوفوا الحوت بقى اللي احنا هنتكلم عنه ده، نقول مش حوت ولا حاجه والله العظيم، حتى ما يحصل سمكه قد كده في عند اهل السنه ولا يساوي مثقال ذره ولا درهم حتى في مقياس اهل السنه بالنسبه لما قاله من هذه الزندقه العجيبه التي ستسمعون عنها الكثير. لكن طبعا هذا الكلام مهم جدا. تأثير، شوف بقى هنا لما الصوفية يأثروا في مين؟ يأثروا في من تصدوا للجهمية من أهل السنة، ويبدأوا ياخدوا الطرق دي ويقسموها بنفس الطريقة عندهم. عندك مثلا الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي بيقول الاعتصام بالله، واعتصموا بالله ومولاه، الاعتصام بحبل الله. اسمعوا كده يا أخوانا، شوفوا تأثير التقسيم ده على مين؟ على كلام الهروي اللي شرحه ابن القيم في مدرج السلكي. الاعتصام بحبل الله هو المحافظ على طاعته ويسأل مراقبا لأمره، والاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم. ترقي عن كل موهوم، الأولاني محافظ على طاعته، يبقى طريق مين؟ الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد. كلمة الاعتصام عن كل موهوم هما بيسموا الأسباب وهم ملهاش حقيقة، أو زي ما قال إيه عارية أبطلها الواحد، عارية يعني شيء مستعار ملوش حقيقة ولا وجود، ده خيال. زي ما يكون إيه الوجود ده ملوش أي ذكر ولا له أي أصل خالص، هيروح يبقى خلينا مع الباقي. طب ماذا في حاجة تانية؟ إبطال الحكمة والأخذ بالأسباب والنظر الأحكام والتكليف بالشرائع وإقامة الحدود، دي نسميه إيه؟ وهم. تعطيل أحكام الله عز وجل في الخلق، وتعطيل ما هو تعطيل الشرائع وتعطيل الدستور الإسلامي من هذا القبيل. يقول لك ما ينفعش، ما ينفعش، هو شايفه ما ينفعش، هتفرق إيه بقى لما تقولي ده وهم؟ يبقى ملوش لازمة خالص، مش كده برضه ولا يا إخوانا؟ بس ماشي، يقول لك الاعتصام على ثلاث درجات. شوف الاعتصام. اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. لذلك كده الكلام كلام مين؟ عامة تلعب بيه. هو بقول لك اعتصام العامة، هو ده اعتصام الصحابة واعتصام التابعين، ده بيسموه اعتصام العامة. الثاني بقى ولبه هو بيسميه الاعتصام بحبل الله. الاعتصام بحبل الله ده اعتصام مين؟ رد يا اخوانا في العام. الثاني اعتصام الخاص، شوفوا بقى الاعتصام الخاص، صححوا معايا كلام صعب ولا ايه؟ ها كتير معلش بس المحاضره يعني ما احنا مش هنقعد نشرح، لو قعدنا نشرح بطريقتهم المحاضره دي تاخد لها الوحيده 30. ما هو الاعتصام عنده ابن القيم ذكره في باب طويل، بس انا بحاول اختصر ان احنا المفترض احنا ماشيين على منهج فلازم نستوفي منه الاساس، وانت تعرف تجيب الباقي طالما خدت فكره. اللي عايز يجتهد ويكمل يعني. الاعتصام بحبل، الاعتصام الخاص بالانقطاع، خلي بالك من المصطلحات، وصون الاراده قبضا واسبال الخلق على الخلق بسطا ورفع العلائق عزما، وهو التمسك بالعروة الوسطى. الكلام ده شرحه ابن القيم بالتفصيل في مدارج السالكين، بس انا هقوله اهو. اما يقول لك ايه اعتصام الخاصة بالانقطاع، انقطاع عن ايه؟ ها؟ ما تبصش عن مش الدنيا، انقطاع عن دنيا واخره. المحبه يعبده حبا لايه؟ لذات. وهو صون الاراده قبضا، يعني الاراده بتاع الشخص تنقبض عن اي مطلب وتنقطع عن اي سبب، لا عايز دنيا ولا اخره، هو بيسعى لايه؟ للمحبه، محبه الله عز وجل. لكن انا بسعى الى المحبه الذاتيه اللي هي كلام رابع، ان عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، وان عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، ولكن حبا لايه؟ لذاتك. وبعدين يقول لك ايه؟ واسبال الخلق على الخلق بصر، يعني كل ما يتعلق فيا من مخلوقات اسيبه مع المخلوقات، فما احسش بنفسي بقى، ولا بص لها ولا بص لمتطلباتها ولا ضرورياتها ولا شيء من هذا القبيل. انا همي كله كثره الذكر حتى اصل الى المحبه. ده بيسموه اعتصام مين؟ الخاص. واعتصام خاصه الخاصه بالاتصال، وهو شهود الحق كثرين. ده يعني بقول لك انا من الشايف اللي هو فرض وما سوى عدم، حتى نفسي من الشايف، ففني عن نفسي، ثانية يعني انتهى. هنعرف مصطلح الفناء بعد شوية غريب. التقسيم ده مقسم واحد المفترض ان يكون ثلاثة، هو فعلا بيعتبره شيخ الاسلام ثلاثة. ومن تيمية يقول لك ده راجل كتب في زمن الجهمية، محبة الجهمية لدرجة ما وصفوه بأنه مغالي في إثبات الصفات، فازاي ان هو يجي باب القدر ويعمل كده؟ طيب مشكلة وبس، هتلاقي كل الكلام ده هو في كل المقامات اللي قالها. باب الرياضة، عندهم باب اسمه الرياضة. الرياضة تمرين النفس على قبول الصدق، وهي على ثلاث درجات: رياضة العامة، ورياضة الخاصة، ورياضة ايه؟ خاصة الخاصة. فلما يجي يتكلم عن رياضة الخاصة العامة، هتلاقي رياضة العامة تهذيب الأخلاق وتصفية الأعمال بالإخلاص وتوفير الحقوق مع المعاملة، ده كله بيتكلم عن طريق مين؟ العبيد. طب رياضة الخاصة، الحسم التفرق وقطع الالتفات الى المقام الذي جاوزه. يقول لك ما بصش بقى دنيا، انا بدور على حاجه تانية. بلك ازاي؟ هو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى طمعا في محبتي وليس في جنتي. ورياضه خاصه الخاصه تجريب الشهود والصعود الى الجمع ورفض المعاوضات والمعارضه. معنى كلامه ايه؟ تجريب الشهود يعني انا مانيش شايف غيره، يبقى اتعدم الخلق. والصعود الى الايه؟ الجمع، مع الذات الإلهية، بداية إيه؟ حلول التحالف. ورفض المعارضات والمعاوضات، يعني أي حاجة تعوقك عن هذا الشهود ترميها ورا ظهرك. ده بيسميه رياضة الخاص. خاصة الخاص. طيب. زي محمد الغرناطي الكلبي مات سنة 741. اتكلم برضه في كتاب له اسمه كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. فبتكلم عن الخوف ومقسمه الى خوف العامة وخوف الخاصة وخاصة الخاصة، وبعد كده الرجاء برضو ثلاثة: رجاء العامة ورجاء الخاصة وخاصة الخاصة. انا كاتب لكم الكلام ده عشان تعرفوا نظامهم، بس انا مش حار لو قعدت اشرح في كل عبارة هنقعد فترة طويلة. جه الهروي، احنا عندنا التوحيد، خلي بالكم في النقطة دي، التوحيد كم نوع؟ ما؟ واحد يقول لك استنى يا عم الحاج انت ماسكنا نازل فينا تقول خاصه وما خاصه. الهروي بيقول التوحيد على ثلاث وجوه في منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم فين؟ في مدارج السلف. بيقول التوحيد على ثلاث وجوه: الاول توحيد العام الذي يصح بالشواهد. يعني بالشواهد يعني ايه؟ يعني تبعد عن عبوديه الصنم وتوحد ربنا بلا اله الا الله في المسجد، خد بالك ازاي؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله إيه؟ أحد. فاللي يبقى في المسجد في قبر يبقى ده في شك، لسه قلبه ما خلصش، خد بالك ازاي؟ لكن لو هو قاعد في مسجد ما فيش فيه قبر وبيصلي لله عز وجل وبيوحد ربنا سبحانه وتعالى بالذكر اللي معروف في السنة، يبقى ده اسمه إيه؟ توحيد العامة بالشواهد، يعني الشاهد على توحيدك إيه؟ التزام الأحكام الشرعية في أمر. والثاني توحيد الخاص، وهو الذي يثبت بالحقائق، يعني يتحقق التحقق اللي يبتعد فيه عن هذه الأسباب اللي تعتبر وهم وظنون وملاش وجود ويتعلق بالله تبارك وتعالى. الوجه الثالث عند الهرم يقول لك ايه؟ توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاص. توحيد خاصة الخاص اللي بيتكلم عنه اللي هو بيقول لك الموحد هو الموحد، عيدة تاني، يعني اللي بيوحد هو نفسه ايه؟ الموحد اللي حصل فيه حلول من شدة الحب، يتكلم بلسان الكلام الإلهي. أخبرك إزاي؟ يقول لك كده أنا، ولذلك هم بيستدلوا مثل هذا، يقول لك ربنا نطق على لسان فلان، فاللي بيتكلم مش فلان، لا بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى. وإن كان طبعا هذا الكلام لا يجوز بحق الله، لأن إحنا لا نثبت إلا ما أثبته الله عز وجل لنفسه. أهو قاعد يتكلم توحيد الحقائق، بيسميه توحيد الخاص، وهو إسقاط، هو نفسه بيقول إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو ألا تشهد في التوحيد دليلا. دليل يعني إيه؟ يعني أسباب، ما تستدلش بالمخلوق على الإيه؟ على الخالق، لأن في الحالة دي أنت بتستخدم السبب. والصعود عن منازل العقول، لا تشهد في التوحد دليلا، ولا في التوكل سبب، في التوكل سببا، ولا للنجاة وسيلة، فتكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه في قضائه وقدره إلى غير ذلك مما قال. ده اسمه توحيد ايه؟ الخاص. توحيد خاصة الخاصة اللي هم فيه الثلاث أبيات اللي احنا اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، واللي حيجي برضه تعليق عنهم خفيف. ما وحد الواحد الواحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. ده بيسموه توحيد خاصة الخاصة. كتاب بتاع المناجر السعيرين ده يا اخوانا من الكتب الغريبة، قصته ايه تعرفوه كده؟ لان طبعا عشان تعرف مدارج السالكين لازم تعرف مناجر السعيرين، وفي الغالب ما حدش بيبص في المناجر السعيرين، بيمسك بكلام القيم ويسيب كلام الهروي، مع ان القيم بيشرح كلام مين؟ الهروي. منازل السائرين اسمه كده، منازل السائرين الى الحق المبين، لشيخ الاسلام عبد الله بن محمد ابن اسماعيل الانصاري الهروي الصوفي، مات سنة 481، يعني قبل الغزالي. الغزالي مين؟ سنة 505. كان معاصر للقشيري، وكان معاصر لكشف لأبي الحسن اليجويري، كشف فعل كشف المحجوب، لأنه مات سنة 465 في نفس الفترة. فانتشر أيام الاتجاه الصوفي والكلام عن العارفين، لأن هم عادوا بيستحكروا حتى الكلام عن المريدين. أنت لسه في البدايات، والعابدين طبعا دول العامة بيسموهم، حتى دول بيعرف أخبرك إزاي، أحيانا يقولوا فيهم كلام يوصلهم علينا، دول يعني ما بيفهموش في الدنيا حاجة، هم بس أكلهم وخلاص. أخبرك إزاي؟ وكلام أشد وأقبح من ذلك. ولو أنا جبت لكم القصص الكثيرة، فإن واحد إيه يقول له، أما يشوف واحد عابد مثلا، يشوف واحد عارف فينكر عليه، فتحصل كرامات من العارف عشان تبين للعابد ان انت اخطأ، ما تنكرش، وحطه في نفوس الناس ان طالما انت لسه في البداية، تخبرك ازاي، يبقى انت لسه عابد، فلو عمل العارف ما فعل او فعل ما فعل اوعى تنكر عليه. زنا ما تقولش لا، سرقة ما تقولش لا، اكل اموال الناس بالباطل ما تقولش لا. حتى ان هم دلوقتي مثلا، واحد كان في خلوة من الخلوات اللي كانت موجودة في الزقازيق، فكان معايا في الجيش ايام ما كنا في الجيش، فيجي بقى هو متعلم منه، فيجي هو واقف في الخدمه وانا بفوت عليه وبشوف الخدمه التمام بتاعهم كنت ساعتها يعني، فيقول لي ما كل من كتم الشهاده آثم، او كل من وأدى البريئه تجاني. اخبرك ازاي؟ يعني مش كل اللي كتم الشهاده ايه آثم، يا بتوع في ظاهر وفي باطن، فانت او كل من وأدى البريئه ايه جاني، يعني واحد قتل نفس فما تلوموش. جيت الكلام ده يقول لك الخضر ما هو قتل الغلام. فاصبح الدين له ظهر وبطن. تيجي تتكلم في الاحكام يقول لك انت عارف ولا مريد ولا عابد، قف عند الحدود وقم على اداب الخدمه. ومن هنا ظهرت السوءه، يبقى الشيخ يستغل الناس اسوء استغلال، اسوء استغلال تحت مسمى الشيخ الطريقه وعارف. سيدي العارف بالله قاعدين كده، عايز ربنا في داهيه ولا ايه؟ اسكت. دول ناس قلوب العارفين لها ايه؟ عيون. انت داخل بالعمليه قوي. كتاب في احوال السلوك الفه، اسمعوا، الفه امتى؟ حين ساله جماعه من الراغبين في الوقوف على منازل السائرين، منازل السائرين عند عامة الصوفية من أولهم لآخرهم مقسمهم لكام؟ ثلاث طرق. منازل السائرين الصوفية مقسمينهم ثلاث طرق: طريق العابدين، طريق المريدين، طريق ايه؟ العارفين. فأجابهم قالوا له رتب لنا الطريق بشكل حلو كده وبيد فيه إبداع. فأجابهم ورتب، وهقرا لكم المقدمة بتاعته. فأجابهم ورتب لهم فصولا وأبوابا فجعلها 100 مقام مقسومة على 10 أقسام كل منها يحتوي على 10 مقامات. 100 شوفوا بقى هيقسمها ازاي، خليكم وياي. هو عاملهم 10 أبواب أو 10 طرق أو 10 طبقات، وكل طبقة فيها 10 سلالم، وكل سلمة فيها 3 درجات. يعني في سلمة كبيرة بس هي طلعت ايه؟ ب3 درجات. زي مثلا يتكلم على الاعتصام فيعرف الاعتصام ب3 جمل، كل جملة بتمثل ايه؟ سلم. ده احنا دخلنا في 1000 مقام، 1000 طريق. ايه الحكاية دي بالضبط؟ طب احنا كنا نقول 3 مقدور عليهم، انما 1000. والاساس في التقسيم ايه؟ هل الاساس في التقسيم انك بترجع الى كتاب الله والى سنة رسوله، ولا بتجيب الآية وتقسم انت بدماغك او بذوقك او بوجدك او ما تشعر به في نفسك؟ بيسموها تجربة ايمانية، التجربة الايمانية اللي حس بها فلان فبينقلها للاخرين. طب
خلينا نتابع. أجابهم اللي هم أهل هراء اللي فيها الشيخ الهروي إلى ما أرادوا في تقسيم طريق السالكين، فجعل منازل السائرين مكان الأماكن أو المقامات اللي حيمروا عليها، يعني 100 مقام مقسومة على 10 أقسام. أنا بتكلم على 100 مقام ليه؟ يعني اشمعنى 100 مقام؟ انت لو لاحظت الحديث اللي فيه حديث البخاري، حديث ابي هريره ان الرسول قال: من امن بالله ورسوله واقام الصلاه وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الايه؟ الجنه، جاهد في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، افلا نبشر الناس؟ قال: ان في الجنه ايه؟ 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. اعدها الله للمجاهدين، أهو جهاد أم اجتهاد؟ قبلك ازاي؟ فالجهاد لك إيه؟ الجهاد أنواع. أعلى أنواع الجهاد اللي هو جهاد النفس. فجهاد النفس هنا مقامات. فزي ما الجنة فيها 100 مقام يبقى فيه كام؟ 100 منزل من منازل السالكين. لو ربطتم الاثنين هتعرف السر في مسألة تقسيم المقامات اللي بيتكلم عنها. لكن عايزين ناخد بس فكرة عن الكتاب. يا اخوان احنا لما بنتكلم عن كتاب، انا بعض اخواننا بيقول لك ايه يعني كتاب مدارج السالكين؟ اللي شرح كتاب منازل السائرين، ابن القيم شرح فيه منازل السائرين، كلام فيه خلط فيه. ما ينفعش ان احنا يعني نضع الكتاب او نهمل الكتاب بسبب ان فيه مثلا اشياء فيها بعض المخالفات او كده يعني، او ابن القيم شرحه. احنا منهجنا منهج وسط زي ما قلت لكم. اي كتاب يؤخذ فيه الحق ويرد فيه الايه؟ الباطل. ما هو اللي جاي برضه في احكام العبوديه، ابن القيم لما اتكلم على درجات العباده واحكام العبوديه 15 قاعده في مدارج السالكين، فابن القيم حاول يرشح الكلام ده برضه ويوصل الافضل، بس هو كان ملتزم بالدرجات زي ما هتشوفوا دلوقتي، بالمقامات في شرح المقامات. هنشوف المقامات اللي اتكلم عنها الشيخ الهروي العشرة دول، فهتلاقي كل مقام واخد باب لوحده. شوفوا اللي شرحوا مين اصلا، اللي شرحوا في الاصل اغلبهم صوفي. الشيخ كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني، كاشاني دي صاحب نطاق الاعلام، معجم صوفي كبير، مثلا 730، وشرحوا المولى شمس الدين محمد الطوسي، ده مثلا 891، شرح كتاب ايه؟ ها؟ منازل السائرين للهروي. كل دي شرحوه، وهو لك شرح ممزوج بالفارسية. المولى شمس الدين ده سماه تسنيم المقربين في شرح منازل السائرين، في شرح منازل السائرين. وشرحه محمود بن محمد الدركزيني مات سنة 743، سماه تنزيل المسافرين شرح منازل السائرين، وشرحه أحمد بن إبراهيم الواسطي سنة 711، وعلق عليه أبو طاهر محمد بن أحمد القيسي سنة 747. كان المؤلفون يتهافتون على شرحه على اعتبار ده خد شهرة واسعة في العالم الإسلامي وترجمه الشيخ مصطلح أو مصلح الدين المعروف بابن نور الدين المتوفي سنة 981 إلى اللغة التركية، واختصرته الشيخة عائشة بنت يوسف الدمشقية وسمته الإشارات الخفية في المنازل العليا، وشرحه الإمام عبد الغني التلمساني صوفي، وشرحه أيضا الشيخ الإمام سليمان بن علي التلمساني صوفي 690 بأمر الشيخ الزاهد ناصر الدين أبي بكر بن فليح، وشرحه شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بن قيم الجوزية الدمشقي سنة 51، سماه مدارج السالكين، وهو شرح مبسوط، مبسوط يعني واسع توسع فيه. يعني اللي بيقول الكلام ده صاحب كتاب كشف الظنون اسمه حاجي خليفة في تصنيف الكتب وأيامها. الشيخ الهروي الغريب ان كان بيلتزم في عباراته في مقدماته او ما شابه ذلك بألفاظ واحد فاهم السنة كويس، حتى فاهم قضية الأسماء كويس. يعني تعالى شوف مثلا في المقدمة بيقول الحمد لله الواحد الأحد القيوم الصمد، فشال الفرض الايه، شال الفرض لان الفرض مش من الاسماء، فقام شال الفرض وحط مكانه القيوم اللي كان شايف الاسماء توقيفيه، ده كلام احنا فهمناه على طول. اللطيف القريب، فاسم القريب مش من الاسماء المشهوره، حطه هنا. فحتى من المقدمه تعرف هو بيجيب الاسماء ايه التوقيفيه، يعني فاهم باب الاسماء والصفات كويس. بس حكايه ان هو يجي يشرح كلام الصوفيه، حتى قال كلام وعبارات انا بستغرب، يعني ايه اللي هتفيدنا بكده؟ هو بيتكلم باللسان الباطل. فبيقول اسمعوا كده، الحمد لله الواحد الأحد القيوم الصمد اللطيف القريب الذي أمطر سرائر العارفين كرائم الكلم من غمائم الحكم. ايه رأيكم في الكلام ده؟ أمطر سرائر العارفين، هو بيتكلم على أسرار العارفين، يبقى ما تعرف مصطلح العارفين يبقى دول أعلى ناس في منازل الايه؟ السائرين، عدوا العابدين وعدوا المريدين. كرائم الكلم اللي بتطلع بالحكمة من غمائم الحكم، الغمائم اللي هي السحابة، يعني سحائب الحكم نزلت عليهم فهم اتكلموا ايه، وألاح لهم لوائح القدم في صفائح العدم. لوائح الايه؟ القدم في صفائح، ودلهم على أقرب السبل إلى المنهج الأول، وردهم من تفرق العلل إلى عين الأزل، وبث فيهم زخائره وأودعهم سرائره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طب نقول الحمد لله وصلى على رسول الله، أخبرك إزاي؟ لكن هو ده دليل على إيه؟ يعني أن عمق الحكمة اللي هيتكلم بها الشيخ الهروي. لكن خلي بالك، الذي مد ظل التلوين على الخليقة مدا طويلا، ثم جعل شمس التمكين لصفوته عليه دليلا، ثم قبض ظل التفرقة عنه إليه قبضا يسيرا. يبقى هو جعل الآية لها باطن زي ما لها ايه؟ ظاهر. فهو هنا بيتكلم بلسان العارفين ولا بلسان المريدين؟ ردوا العارفين. يبقى اذا ده معناه، خليكوا هيا دلوقتي، ربنا جعل الشمس والظل الى ما ذكر في القرآن، دي الدليل عليه بالنسبة لأهل الظاهر بيسموهم أو أهل العبادة، لما بيسمع الآية بتفهم منه شمس وظل حقيقي، ولو شاء لجعله سكن. هو جعل فيه ظل قلوب وظل معرفة ومسألة إن ظل فيه تلوين وفيه تمكين، فاستخدم مصطلح التلوين ومصطلح التمكين. اللي استخدمه مين؟ العارفون في الطريق الصوف. مش قلنا فيه تلوين وتمكين؟ شفته بقى، فعمرنا ما هنفهم هو قصده ايه في التلوين والتمكين الا اذا احنا درسنا في الاول طريق العابدين وطريق المريدين وطريق العارفين، مش كده برضه يا اخوانا؟ فالاخ اللي هيقول لي مثلا لا مالوش لازم، ويجي هو يشرح مدارج السالكين لمنان وهو مش فاهم ايه اللي موجود فيه، دي مشكله تانية. انا ما بتكلمش على مساله ان يكون في حكايه تلوين وتمكين واشياء من هذا القبيل، المساله دي هيظبطها الشرع زي ما هنعرف.
لكن احنا بنتكلم على اساس ان طالب العلم لازم يكون فاهم، لازم يكون دارس يتكلم بعلم. كفايه بس يبقى الاخ بيتكلم بدماغه بناء عن فهمه هو لكتاب الله ولسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاص، لكن لما يكون هو فاهم الاصل وبيعرف يتكلم مع الناس ويعرف يناقش وينظر المساله بالشكل اللي ينثر فيه كتاب الله وسنه رسوله، هو ده الطالب اللي احنا عايزينه. احنا عايزين النوعيه دي، كل مصطلح يتقال يبقى عنده خلفيه مكانه فين ومصدره فين ويتقال ازاي. الشيخ الهروي بقى تعال نشوف تقسيماته لمنازل السائرين. بقول فإن جماعة، الهروي بقول فإن جماعة من الراغبين في الوقوف على منازل السائرين إلى الحق عز اسمه من الفقراء من أهل هراء والغرباء. مجموعة الغرباء من الفقراء دول يعني بيجوا يقعدوا مع الشيخ الطريقة يتعلموا منه الطريقة وبعدين يروحوا. طال علي مسألتهم إياي زمانا أن أبين لهم في معرفتها بيانا يكون على معالمها عنوانا. يعني عايزهم طريق السائرين غير الطريق الصوف اللي هم يعرفوه اللي هو بتاع العابدين والإيه والمريدين وكده يعني. فأجبتهم بذلك بعد استخارة الله واستعانتي به، وسألوني أن أرتبها لهم ترتيبا يشير إلى تواليها ويدل على الفروع التي تليها. يعني كل مقام يعديه خلاص انتهى منه، يوصل للايه؟ للمقام اللي بعده. فلما واحد يعد بألف مقام او مئة مقام او حتى عشرة مقامات الحكاية دي، وشمعنا عشرة؟ واختصره ليكون الطف في اللفظ واخف للحفظ واني خفت اني ان اخذت في شرح قول ابي بكر الكتاني إن بين العبد والحق ألف مقام من نور وظلمة، أبو بكر الكتاني بيقول إن بين العبد وبين ربنا كام؟ ألف مقام. فهو لو جه يشرح الألف مقام هيطول قوي، فقال لا أنا أعملهم مختصرات رئيسية وكل إيه مقام أوسع فيه وأعملهم عشرة والعشرة أعملهم عشرة بحيث يبقى توصل النهاية الألف. ثم إني رتبته لهم فصولا وأبوابا يغني ذلك الترتيب عن التطويل المؤدي إلى الملل ويكون مندوحة عن التسآل، فجعلته مئة مقام مقسومة على عشرة أقسام. وقد قال الجنيد أو الجنيد قد ينقل العبد من حال إلى حال أرفع منها، وقد بقي عليه من التي نقل عنها بقية فيشرف عليها من الحالة التالية فيصلحها. خلي بالكم الحتة دي، بيقول الجنيد بيقول إن اللي هيطلع من مقام على المقام اللي بعده يقف في المقام اللي بعده ده ويبص على المقام اللي قبله، لو في حاجة عايزة تصلح يصلح. ده كلام مين؟ الجنيد. وقد بقي وقد قال الجنيد محمد قد ينقل العبد من حال إلى حال أرفع منها، وقد بقي عليه من التي نقل عنها بقية فيشرف عليها من الحالة الثانية فإيه؟ فيصلحها، يضبط الحالة اللي هي فاتت دي. وعندي عند مين؟ عند الهروي. شوف الهروي بيقول لا مش يصلحها بقى، لا، وعندي ان العبد لا يصلح له مقام حتى يرتفع عنه ثم يشرف عليه فيصححه. مش يصلحه، لا، يصلحه من الاول الى اخر تاني. يعني دلوقتي انا ماشي في اللي فوق هرجع للي ورا ولا هعمل ازاي؟ حكايه يعني تحس ان الواحد تشعر ايضا ان المساله ما هيش عندهم مسألة بسيطة زي ما الصحابة فيهم الكتاب والسنة والتوجيهات النبوية قضية الإسلام والإيمان. بل أنا هقول لكم على معلومة جديدة وحلوة في حديث جبريل، أنا أول مرة سمعت النهاردة والله وأنا بشتغل. إمبارح وأنا بشتغل جمعت الأدلة، أنا قاعد الأسبوع كله قاعدين نألف لكم في المحاضرة اللي جاية. أي والله، لأن هي كما المحاضرة 36 صفحة، ف 36 صفحة لازم تحط فيها كل ما يفتقر إليه طالب العلم بحيث لو ما تشرحش يعرف يرجع له، يبقى عنده مرجع يعني. فبضطر ان اقعد اجمع من هنا واشتغل هنا واقعد اقلب فيه لغايه ما بتبقى فعلا يوم ما تخلص المحاضره خلاص الواحد عرف ياخد نفسه. يعني جايز الواحد ما بيحملش هم اللقاء بتاع قناه الناس زي ما بيعمل اللقاء بتاعكم ده الف حساب. اي أيوة والله، ولذلك اللقاء ده يعني او المحاضره بتتجمع دراسه علميه واخده جهد كبير يحس بها المتخصص في القضيه، حتى الصوفيه نفسهم لو شافوها هيقول لك والله ده جهد جامد جدا جدا. فعشان كده بقول ما تضيعش ورقه واحده منها، احرص على انك تتعلمها وتستفيد منها. ثم بين ان السائرين في هذا ما لسه جاي، ما لو انت شفت عندك كده في الاول هتلاقي ايه في الاخر. لا ده مكتوبة أنا كتبتها وبينت الأدلة عليها حتى لو ما ذكرتهاش هتلاقيها في المذكر. بين أن السائرين في هذه المقامات على اختلاف مفزع. بقول السائرين في هذه المقامات على اختلاف مفزع، بيتكلم عن اللي فات يعني، وبينقض السابقين ممن كتبوا في منازل السائرين، فبقول هم على اختلاف الايه مفزع، لا يجمعهم ترتيب قاطع ولا يقفهم ولا يوقفهم منتهى جامع. وقد صنف جماعة من المتقدمين المتأخرين في هذا الباب تصانيف عساك لا تراها أو أكثرها على حسنها مغنية كافية. يعني أقول يعني الناس محتاجة فعلا لكتاب أنه يعمله بهذا الشكل. وبعدين اللي أنا عايز أقوله هنا بقى هو خلي بالك، لكن هو راعى في التقسيم بتاعه ثلاث حاجات، إن كل مقام من العشرة هيقسموا على نفس النظام الصوفي القديم اللي ماشيين عليه. بقول وجميع هذه المقامات تجمعها رتب ثلاث. الرتبة الأولى أخذ القاصد في السير. أخذ القاصد فين؟ دي اللي هو مين؟ العابد. الرتبة الثانية دخوله في الغربة، يبقى دخل فين؟ ما عادش شايف حاجة، بقى بقول سيبك من الكلام، دور على ربنا أحبه، دخوله في الغرب. الثالث، الرتبة الثالثة حصوله على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد في طريق الفناء. ده مين؟ العبد. يعني كل المقامات هو حيحاول يحط داخلها الخيط اللي ماشي. وإني مفصل لك درجات كل مقام منها لتعرف درجة العامة منه ثم درجة السالك. السالك هنا المفروض يكون درجة مين؟ المريد. هو استخدم كلمة المريد على مكان الايه؟ السالك مكان المريد، على اعتبار ان من البداية السلوك بدايته في العبادة ونهايته فين؟ في المعرفة. فلما يجي على المريد يقول سالك، اللي هيعرف قصده ان هو هنا اللي قصده فيه المريد من خلال التقسيمة بتاعته، فالعامل عابد وبعد كده مريد يبقى سالك، بيتكلم كده. ثم درجة المحقق اللي هو مين؟ اللي وصل في النهاية لمين؟ الحقيقة. ولكل منهم شرعة ومنهاج ووجهة هو موليها. لا، ربنا قال لكل جعلنا منكم شرعة ايه؟ ده في موسى وعيسى والأنبياء، إنما الأولياء دي حكاية جديدة. واعلم أنا بس وصلنا الأقسام العشر التي ذكرتها في صدر هذا الكتاب، هي هيعدهم اهو. احنا كان نقول طريق العابد والمريد هو بقسم الاقسام العشر، قسم البدايات وقسم الاخلاق وقسم الاحوال وقسم الابواب وقسم الاصول وقسم الولايات وقسم النهايات وقسم المعاملات وقسم الاوديه وقسم الحقائق. ده اللي قسمه مين؟ الشيخ الهروي في كتابه، ها؟ وشرحه مين؟ في مدارج السلف. حد من اللي بيشرح كتاب مدارج السالكين بيتفطن لهذه القضية وبيشرح وبيشير إلى إن دي قسم الأحوال. أقول لك هنتكلم في قسم الأحوال النهاردة، والناس مش عارفة إيه أفضل الأحوال، ولا الأحوال دي موقعها إيه من النظام ولا الطريق. إحنا عايزين نعرف القصة إيه بالظبط. بعد كده بقى لما تقرأ كلام القيم، أنا اللي أنا متوقع إن القيم مش هيلاقي كلام غلط ويسكت عنه، بس ممكن يعتذر عن مين؟ عن شيخ الهروي أو الشيخ الهروي على إن إيه ما يقولش الكلمة الجامدة فيه. زي ابن تيمية، تيمية كان صريح، قال كلام الهروي في منازل السائرين كلام فيه حق وباطل، وفصل الحق عن الباطل، وقال كلام جامد زي ما هشوف لكم اقول لكم دلوقتي. لكن تعالوا مثلا مثال الاقسام قسمها بدايات ونهايات ولايات فاما قسم البدايات اللي ابن القيم اطال فيه فهو عشرة ابواب، وهي اليقظة والتوبة. احنا كان نقول بداية طريق المريدين عند الصوفية كان بيبدأ بايه؟ هنا بدأوا اليقظة، وبعدين التوبة والمحاسبة والإنابة والتفكر والتذكر والاعتصام والفرار والرياضة والسماع. ايه حكاية الرياضة دي في طبعا مصطلح الرياضة الايام دي غير اللي هو مصطلح الرياضة هناك الايام دي، ربنا يكفينا شره. تعالوا بقى شوفوا تعقيب مين؟ ابن ابي العز الحنفي الشارح العقيدة الطحاوية على كلام الايه؟ الهرى وتقسيماته دي. ابن ابي العز بيتكلم عن توحيد العبادة برضه، طب قول ايه اللي عاملينه ده؟ توحيد الالهية إذا عرف أنه هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العام والثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاص ده انكشاف العقيدة الطحاوية. يبقى هو هنا بينكر على مين؟ على الهروي كتقسيمات. ابن أبي العز الحنفي خليكم معايا بس عشان الوقت ضيق وكده يعني. بيقول لا عبرة بمن قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. فيجي واحد يقول لك بس امسك لا عبرة بمن قسم التوحيد إلى إيه؟ إلى ثلاثة أنواع. ده أنتم بتقولوا توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد إيه؟ أسماء وصفات. إشمعنا الوقت بتنكروا عن الهرى وتنكروا على الهرى وتقسيمات التوحيد؟ ما هو ده هتلاقيه على طول. الكلام ابن العز الحنف هو اللي مقسم في بداية الكلام في الطحاوية تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نقول تقسيم التوحيد إلى ربوبية ألوهية وأسماء وصفات مبني على الدليل النقلي. إنما هنا مبني على الدليل إيه؟ العقلي والذوقي. واحد بيجتهد في العبادة فشايف طريقة عبادته عايز يفرضها على الناس. أخذ بالك إزاي؟ إنما ده طريق مبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله. القرآن كله يا في التوحيد ده يا في التوحيد ده في التوحيد ده. إنما هات لي أنت بقى آية واحدة بتقول في توحيد اسمه توحيد العامة وتوحيد الخاصة وخاصة الخاصة. ده اللي مش موجود. اللي موجود هقول لكم عليه بعد ما أتكلم عن حديث جبريل. طيب. فبقول فإن أكمل الناس توحيدا لله هم الأنبياء صلوات الله عليه والمرسلون منهم أكمل من ذلك وأولو العزم من الرسل أكمل الناس توحيدا نوح إبراهيم موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وأكملهم توحيدا خليلا محمد وإبراهيم فإنهما قام من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا نتكلم على معرفة يعني إيه دول أفضل العارفين ما تقوليش معرفة أحسن من كده ودعوة للخلق وجهادا فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه أخبرك إزاي وجاهدوا الأمم عليه ولهذا أمر سبحانه أن يقتضى بهم كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم لقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيه يقتدى كلام معقول فلا أكمل خلي بالك من توحيد من توحيد من امر صلى الله عليه وسلم ان يقتدى به اللي هم الانبياء والرسل وكان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا اصبحوا ان يقولوا اصبحنا على فطره الاسلام وكلمه الايه الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومله ابينا ابراهيم حنيفا وما كان المشركين فمله ابراهيم الشاهد انا عايز اقول لكم العباره دي فمله ابراهيم لان برضو اما تلاقي واحد معتمد على الكتاب والسنة فنلاقي حاجات غريبة حتى لو من واحد صديقه أو من واحد حبيبه أو من واحد بيدافع عن السنة ما بيسكتش بيبقى متضايق شوفوا اسمه ابن أبي العز الحنفي بيقول إيه فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد ما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله قولا وعملا واعتقادا وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل السفهاء قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا إيه من سفه نفسه فعايز يقول أنا بتمسك بالكتاب والسنة دول خير القرون وأفضل الناس فأنا لو مشيت في الطريق دي معنى كده إيه إن ساعة ما أشوف واحد بيصلي أوه لسه بدر عليك خلاص ربنا يعينك لو شفت واحد بقى قاعد بيتراقص ومكذوب ومسطول ودايخ وقاعد متمجد في قلب البتاع وبيجيبوه يمين وشمال وقاعد بيقطع في هدومه اخبرك ازاي يقول لك سيدي العارف بالله لا حول ولا قوه الا بالله ولما يقطع هدومه ده راجل وصل بقى للمقام وهدومه دي ياخدها تاني ولا يوزعها بركه على المريدين فيها ثلاثه اقوال هم اتكلموا عنها في السماع لما تيجي تتكلم على السماع واثر السماع والله مش انا مدروس الفزر ثلاث اقوال فعليا ازاي ياخد الهدوم تاني لا اقطعها، فصاحب الشيء اولى به، اخبرك ازاي؟ او المريدين ياخدوا منها من الخرقه اللي تقطع الدين، اذا حضر القسمه اخبرك ازاي؟ او يعملوا فيها ايه؟ القول التالت نسيته بقى، يوزعوا على بعض يعملوا بقى نسيته، بس لما يجي وقت.
وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال الى اوضاع عن الكلام والجدل واصطلاحاتهم وطرقهم البته، بل ربما يقع بسببها في الشكوك، وده الواقع.
ولا شك ان النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا انه توحيد الخاصه وخاصه الخاصه ينتهي الى الفناء الذي يشمر اليه غالب الصوفيه، وهو ضرب خطر يفضي الى الاتحاد. انظر الى ما انشده شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده إيه؟ جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطل الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد.
فكروا في الكلام ده، حديث بص تلاقي بيتكلمها.
وبعدين هو بيقول لك: وإن كان قائله لم يرد به الاتحاد، يعني بيعتذر ابن أبي العز، لأن برضه ابن القيم اعتذر نفس الاعتذار، يقول لك هو لا يقصد الاتحاد، أمال يقصد إيه؟ طب إذا كان لا يقصد الاتحاد، يقول لك: طب ليه ما يعبرش؟ لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحاد اليه. الكلام بتاعك ده لو انت مش قصدك الاتحاد، فالاتحاد نفسه هيفرق ايه بقى بين كلامك وكلام ابن الفارس في تأييته لما قال عن الذات الالهيه؟ بقى لما وصل الاتحاد بالذات الالهيه واصبح الذات الالهيه هي ابن الفارس، فقل لها: صلواتي بالمقام اقيمها واشهد انها لي صلت كلانا مصل ساجد الى اخر ما قال. هقول لكم على الابيات الشعريه بتاعته كيف ايه الاتحاد. يقول لك: طب ما هو الشيخ الهروي بتاع كله قاعد يدافع ويحارب الجهميه، هو بيقول كلام اسخن وامر منين؟ من ابن الفارض نفسه. ايه اللي جبنا لكده؟ ولذلك بيقول له: وان كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي اليه، واقسم بالله جهد ايمانه انه معه، والله معانا الهروي دي معانا احنا يا جماعة بتوع حلول الاتحاد. ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حاول حوله أو حام حوله إن الموحد يبقى هو الموحد، وإن ربنا يبقى هو العبد، والعبد يبقى هو الرب بسبب المحبة، بل لو كان الكلام ده فعلا هو المراد والمطلوب شرعا لنبه الشارع إليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول؟ شوف بقى كلامه صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله، الرسول قال فين؟ هذا توحيد العام، وهذا توحيد الخاص، وهذا توحيد خاصة الخاص، أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إليه في هذه النقول، والعقول حاضرة، يعني الصحابة كلهم كانوا موجودين وبيفهموا أحسن مننا. فين قالوا في توحيد الخاصة وخاصة الخاصة والأشياء دي؟ هو عايز يقول إن هذا كلام خير القرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء في كلامهم؟ أو جاء هذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل غلو النصارى في دينهم، وربنا ذم الغلو كما قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الرسول قال في الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني حديث ابن عباس: يا أيها الناس إياكم الغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ابن تيمية بقى بيرد، ده رد مين؟ ابن ابي العز الحنفي شارح كتاب العقيده الطحاويه. تعالوا شوف رد الشيخ الاسلام ابن تيميه. قال ابن تيميه: وقد ذكر في كتابه منازل السائرين اشياء حسنه نافعه واشياء باطله، ولكن هو فيه ينتهي الى الفناء في توحيد الربوبيه، ثم الى التوحيد الذي هو حقيقه الاتحاد. ولهذا قال باب التوحيد، قال الله تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو، اللي هو الهروي يعني، التوحيد تنزيه الله عن الحدث. قال: وإنما نطق العلماء بما نطقوا، وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد وما سواه من حال أو مقام، فكله مصحوب العلل. كلام ثاني عايز يقول في إن الكلام اللي قاله الهروي، وطبعا أنا شرحت كل كلام، بيقول: وحقيقة قول هؤلاء الشيخ الهروي والكلام اللي قاله الاتحاد والحلول الخاص من جنس قول النصارى في المسيح، وهو أن يكون الموحد هو الموحد. يعني ربنا هو اللي يوحد نفسه ويتكلم عن نفسه، فإذا تكلم العبد في حال المعرفة يبقى بيتكلم عن الحق سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. طب ما احنا ليه اللفه دي كلها؟ طالما الموحد لما يجي يتكلم وتقولوا عليه توحيد توحيد المعرفه وان ربنا هو اللي بيتكلم، طب ما تريح نفسك وتصدق الله في خبري عن نفسي حين وحد نفسه، وناخد التوحيد اللي هو توحيد الاسماء والصفات زي ما ربنا وصف نفسه في كتابه وفي سنه رسوله، تاخد بالك ازاي؟ لكن لما دخل بعقله وقع في الاتحاد وبدات مخالفات شرعيه، والكلام اللي احنا تعودنا عليه في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم بقى له معنى ثاني غير اللي يقصده، وبعدين يقول لك في النهايه ان الموحد هو الموحد، ازاي الكلام ده؟ بل إن الذي وحد نفسه هو الله، وعرف عبده بنفسه من خلال كتابه ومن سنة رسوله، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، أي في وصف من رب العالمين، أفضل وصف، والحمد لله رب العالمين أن عرفنا بنفسه، لأن لو ما عرفناش بنفسه، لأن هم تركوا الكتاب والسنة ودخلوا في الباب المظلم به، فأرادوا أن يتعرفوا على الله بأنفسهم لا بالله عز وجل، فوصل في النهاية لحلول الاتحاد. يعني ضل في باب العقل الجامع صفوان فقال بحلول الاتحاد، وضل هذا الذي يسلك الطريق حتى قال بالحلول والاتحاد. ولا يوحد الله إلا الله، وكل من جعل غير الله يوحده فهو جاحد عندهم. ده كلام تيمية تعقيبا على كلام كما قال ما وحد الواحد من واحد إلى آخر ما ذكر في كلام الشيخ الهروي. طيب ابن تيميه جبت كلامه كتير اهو، تقدروا ترجعوا له كل ما تعلق على الشيخ الهروي حوالي صفحتين او ثلاثه او اربعه. النصارى مع كثره يقولون ان المسيح هو الله، وفي المنتسبين للقبله، خلي بالكم من العباره دي جميله يا اخواني، صححوا معايا كده. ابن تيميه قاعد بيغمزهم، بيقول بقى واحد يقول كلام زي كلام اصحاب الحلول والاتحاد، وتلاقي في المنتسبين الى اهل القبله، هو يقصد طبعا بفقره مستقل الشيخ الهروي يعني بيشير له، والجماعة كانوا موجودين في عصر ابن تيمية من الجماعة اللي هم الأشعرية اللي بينفوا العلوم، وفي المنتسبين إلى القبلة خلق كثير يقولون ذلك في كثير من المشايخ وأهل البيت، حتى إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة والتصوف يجعلون هذا نهاية التحقيق والتوحيد، وهو أن يكون الموحد هو الموحد، وينشدون ما وحد الواحد من واحد، ويشير إلى الهروي. وبعدين يتكلم على الذكر ان الفناء الذي يذكره صاحب المنازل، صاحب المنازل اللي هو كتاب ايه؟ منازل السليم، فهو الفناء في توحيد الربوبيه لا في توحيد الالوهيه، وهو يثبت توحيد الربوبيه مع نفي الاسباب والحكم، كما قول القدريه المجبره كالجهم صفوان ومن اتبعه والاشعري. بيقول الجبريه اصلا كانوا بيقولوا كل اللي في الكون فعله ونرضى به لأننا نشاهده، فتتميز الأشياء، ينتفي تمييز الأشياء في أعيننا، فلا نرى حراما ولا حلالا ولا حقا ولا باطلا، لأن الأسباب كلها راحت واضمحلت، هو مش شايف ساعتها، فلو شاف حرام مش هينكره، أخد بالك إزاي؟ ولو شاف حلال مش هيفعله، زي ما المشركين قالوا، بيسموهم المشركين أو القبرية الإبليسية المشركية اللي هم قالوا ولو شاء الله إيه؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والربنا رضي لنا الشرك إن تركنا، فقول ما هو دول نظروا إلى العالم على إن كله محبوب لربنا سبحانه وتعالى، زي ما النصارى قالوا الله محبة، الله محبة قصدهم إيه؟ إن كل حاجة في العالم ربنا بيحب إيه؟ كذا هو يخلقها نعم، إنما يحبها لا، إنما يحب أولياءه ويبغض أعداءه، يحب من اتبع شرعه ويبغض من خالف إيه شرعه، إنما تقول ربنا محبة أحب أعداءكم، دي مش منطق ولا دين أبدا، بل إن الدين مبني على الإرادة الشرعية والتدبير الشرعي، والفرق بين المشيئة والإرادة والفرق بين المشيئة والمحبة، فاكرين دورة منة القدير مهمة جدا في بيان هذه المعاني. يقول وشيخ الإسلام، خلاص هو في كلام تيمية، إحنا ننتقل اللي بعده، احنا خلاص وصلنا نص المحاضرة. اي والله حتى ما كملنا النص، نصلح ال 17 لغاية 36، بس انا بختصر بقدر المستطاع. شيخ الاسلام وان كان رحمه الله من اشد الناس مباينة للجهمية، وابو شيخ الاسلام ابن تيمية يقول على الهروي ايه، شيخ الاسلام بيحترمه برضه، وهو بيقول وشيخ الاسلام وان كان رحمه الله من اشد الناس مباينه للجهميه في الصفات، وقد صنف كتابه الفاروق في الفرق بين المثبتة والمعطلة. يعني هو عمل كتاب اسمه الفاروق عشان يفرق بين المعطلة اللي هم الأشعرية وأتباع الجهمية وبين مين؟ أتباع الطريقة السلفية. وصنف كتاب تكفير الجهمية، وصنف كتاب ذم الكلام وأهله، وزاد في هذا الباب حتى صار يوصف بالغلو في إثبات الصفات. يعني هو نفسه الهروي كانوا يقولوا عليه بيغالي فين؟ في إثبات الصفات. لكنه في القدر، شوف ابن تيمية بيقول ايه، لكنه في القدر أي في أفعال الله وفي حكاية المعركة والشهود وكلام من ده، لكنه في القدر على رأي الجهمية نفاة الحكم والأسباب. شوف ابن تيمية بيقول على الهروي ايه، بيقول هو حبيبنا وفي حكاية الصفات، لكن في باب القضاء والقدر على منهج مين؟ الجهمية. اتعلموا ازاي ان الشخص لما يعرف الحق يثبت عليه ويحترم المخالف، لا انا مش معاك في دي، كلام ده كلام جهمي. ده مش معناه ان احنا بنخطئ السلف، وواحد يقول لك لا ده الشيخ قاعد بيخطئ في الناس وبيتكلم ابدا. بس نعمل ايه دلوقتي؟ احنا قدامنا قضيه واضحه زي الشمس، حد ينكر الكلام اللي قاله ابن تيميه واضح زي الشمس ده؟ ابن تيميه بينكر على شيخ الاسلام الهروي ان هو دخل في هذا الباب حتى وصل الى طريق الجهميه في باب القضاء والقدر، بحيث ان يشهد كل شيء في الكون من منظور الموحد او الموحد سبحانه وتعالى، ان ربنا هو الذي يعني خلق هذه الاشياء، فانت تنظر الى هذه الاشياء على ان فعل ربنا سبحانه وتعالى. فلا ترى في الكافر الا الله، ولا ترى في المؤمن الا الله، ولا ترى في الاشياء الا الله، ففني عن ما سوى الله عز وجل. ولذلك احنا بقى النهارده عايزين الكلام من تيمية انا جبته كله اهو تستفيدوا منه. لازم نعرف مصطلح الفناء، صححوا معايا، حدش يغمض كده ويتحمل الساعة ولا الساعتين دول مش هيجرى حاجة. لله يا اخي ما جراش حاجة. الفناء، استعمالات الصحابة للفناء رضي الله عنهم، واستعمالات القرآن للفناء، واستعمالات الصوفية للفناء. وايه يعني فناء؟ ولازم تعرف الترتيب ده هو وتحفظوه. ليه؟ لان كل شويه هتسمع كلمه فناء، فساعه ما تسمع كلمه فناء تعرف تميز وتعرف الصح من الغلط، لان اللفظ مجمل ما وردش به القران بالطريقه اللي هم ذكروه. الفناء استعماله في النصوص القرانيه والاحاديث النبويه اما بمعنى الموت والهلاك، كل من عليها ايه واضحه، هذا التعبير القراني، ويبقى وجه ربه، فاستعمل الفناء في مقابل البقاء، فناء المخلوقات في مقابل فناء الايه في بقاء الحق سبحانه وتعالى. طيب، وحديث احمد وهو حديث صحيح، نعم اسناده على صحيح على شرط مسلم، حديث ابي هريره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسرع قبائل العرب فناء قريش، ويوشك المراه ان تمر بالنعل فتقول ان هذا نعل قريشي. ده حديث استغني فيه كلمه الفناء، فناء قريش يعني انتهائها، يعني فناء بمعنى انتهاء. والرسول عليه السلام في حديث عائشة قال عند أحمد برضو فناء أمتي بالطعن والطاعون، قالت فقلت يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال غدة فغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفر منها كالفر من الزحف. حديث اسناده جيد. وقد يرد الفناء نفاذ المحصول أو انتهاء الشيء. خلي بالك، وده استعمالات القرآن للفناء. شفتوا فيها حاجات غريبة ولا حاجة؟ كلام عادي، كلام فيهم الصحابة. الفناء بمعنى انتهاء الشيء. روى البخاري من حديث جابر بعث صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، وكان جابر بن عبد الله، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد. فني الزاد يعني إيه؟ ها؟ خلص. خلص. ده التعبيرات اللغوية بتاع فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي أو مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني. فني يعني برضو خلص، نص الحديث. فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، يعني كل واحد يدوب يأخذ في اليوم إيه تمرة. فقلت وما تغني تمرة؟ جابر بن عبد الله فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت التمرة، يعني التمر لما خلصت، حتى التمراء الواحده خلصت كمان، حسينا ان التمره دي كانت كويسه قوي، لان ساعتها ما هماش لاقيين اي حاجه خالص. جاهدوا في سبيل الله ورزقهم الله عز وجل سعه الدنيا والاخره. وام اسماعيل
حديث البخاري حديث عبد الله بن عباس قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. فرجعت فجعلت تشرب من الشن ويدر أو يدر لبنها حتى على صبيها حتى لما ثني الماء. ثني يعني إيه؟ هذا اللي موجود. أتدرون من المفلس؟ حديث المفلس في البخاري أهو الشاهد من الكلام بسرعة مش هجيب الحديث كله. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه. فني يعني كلها التعبير بمعنى انتهى وما فيش فيها أي مصطلح معين ولا حاجة. من يدخل الجنة لا ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى إيه شبابه. حديث صحيح. كل مصطلح الفناء اللي هو في القرآن والسنة جبناها مكة حاسوب شامل زي ما انتم شايفين كده. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عمري فيما إيه فيما أفناه. ده استعمالات الفناء في القرآن والسنة ما فيش غير كده. واللي عنده غير كده دي. لكن مصطلح الفناء عند الصوفية وابن تيمية اتكلم عنه. خلي بالكم بقى. النوع الأول اسمه فناء العامة. فناء مين؟ العامة. ابن تيمية بيسميه فناء الأنبياء. ويمكن التعبير ده أصلا يعني أنا لا أقول به ليه؟ لأن احنا عايزين حاجة تكون قرآنية أو نبوية. فأقول لك هو المصطلحات بالنسبة للتعبير ما تضرش. أهم حاجة يكون المعنى صحيح. بيسموه فناء عن عبادة السوى. كلمة السوى دي يعني ما سوى الله. فناء عن عبادة الإيه؟ السوى يعني الغير. ما سوى الله فيسموها السوى اختصارا. فناء عن عبادة الإيه؟ السوى. أي لا يعبد إلا الله. الكلام مظبوط. مفيش فيه عيب ولا حاجة. بس هم سموه فناء. بس هيبقى فناء مين؟ ها؟ العامة. وفناء مين؟ العابدين. ما تصحصح معايا. فناء مين؟ العابدين. ده اسمه فناء عن عبادة السوى. فناء العابدين الزاهدين. وهو زوال الأوصاف المذمومة وبقاء الأوصاف المحمودة. فناء الجهل بالعلم. فناء الغفلة بالذكر. هذه المعاني لغاية كده قرآنية نبوية ما فيش إشكال لحد. طالما أنت ملتزم بالأحكام الشرعية وأحكام العبودية والتوحيد. في أمثلة كده أنا ضربتها بس إحنا يهمنا في بعض الصوفية ذكر عبارات جميلة مش وحشة. بيقول فيها زي مين اللي قال به؟ اللي قالوا اسمه إبراهيم بن شيبان مات سنة 330. بيقول علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية وصحة العبودية، وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة. إيه رأيكم في كلامه؟ أنتوا صحصحوا معي. أعيدوا تاني؟ أقول لك الفناء والبقاء بيدور على إخلاص الوحدانية وصحة العبودية، وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة. الكلام ده يا رايك ما فيش اشكال. لا الكلام ده ابراهيم الشيبان لو ما قالش الا هو بس يبقى كويس، انما لو اتفاجئنا ابراهيم الشيبان وهو عارف اسعدها بقى تقول ايه. ما هو لك اصلي واحد يقرا كلام من عربي او مثلا لواحد صوفي الغزالي ولا غيره فتلاقيه بيتكلم كلام جميل وحلو وفجاه إذا طامة كبرى ومصيبة حصل. فواحد يقول لك أصل أنت يا أخي الصوفي صاحب تلوين. صاحب إيه؟ تلوين. يعني إيه تلوين؟ يعني مرة يتكلم بلسان عابد ومرة يتكلم بلسان عارف ومرة يتكلم بلسان مريد. أما أقول لك فلان ده صاحب تمكين يبقى هو بيتكلم بلسان العابد وواقف عليه ما غيرش، او بلسان العارف واقف عليه بس تمكين العارف او تمكين العابد او توكين المريد. لما يبقى صاحب تلوين ما تعرفش تمسك، لان عندهم برضو ما تنسوش احنا قلنا المره اللي فاتت العابد والزاهد سيار والعارف ما تعرفش تمسك حمسك ازاي. واقف على شجره راح حمسك اللي هيسطع الشجره الثانيه دوخني. ابو القاسم الكشيري قال كلام في حكايه الفناء العابدين، كلام كتير انا هختصره بسرعه علشان ما اطولش عليكم. يعني بقول ان القوم اشاروا بالفناء الى سقوط الاوصاف المذمومه وقيام الأوساط المحمودة. فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال إنه فني عن شهواته، فإن فني عن شهواته بقي بنيته وإخلاصه في عبوديته. كلام كويس. ومن زهد في دنياه بقلبه فني في رغبته، فإذا فني عن رغبته فيها بقي بصدق إنابته. ومن عالج أخلاقه فنفى عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبر وأمثال هذه من رعونات النفس، يقال في عرفهم فني عن سوء الخلق، فإن فني عن سوء الخلق بقي بالصدق في ضدها. لغاية دلوقتي هو بيتكلم عن فناء مين؟ ها؟ كويس أوي، هتشوفوا الوقت. طب اسمعوا بقى، دي من محي الدين المعرض في دي محي الدين المعرض بتاع وحدة الوجود. بس خلي بالك، هو هنا بيتكلم بلسان العابدين، هو هنا عابد بيتكلم بلسان العابدين. ليه؟ مش هو نفسه اللي بيتكلم؟ لا، احنا بنقول على اصحاب الحلول والاتحاد ان هما بيتكلموا بلسان العابدين، يعني هو نفسه موجود، له وجود يختلف عن وجود الخالق، بس بيتكلم بلسان ايه؟ العابدين. فهو عارف، الراجل عنده خبره، بس لما يجي يشرح للعيال الصغيرين اخبرك ازاي اللي هم يعتبروا في المثل المريدين، فلازم يوضح لهم باسلوب رصين. اخبرك ازاي؟ انما ابن عربي لا، مش بيتكلم بلسان ان هو موجود، لا، بيتكلم على ان ربنا هو اللي بيتكلم، على ان الوجود ده كله هو الله، بس بيطلع في صورة كثرة، يعني يطلع في صورة محمد، يطلع في محمود، يطلع في علي، يطلع في عادل، في عباس، يطلع في ابن عربي. فابن عربي لما بيتكلم يبقى تفهم كده على طول ان ربنا هو اللي بيتكلم، بس في الصورة اللي هيتكلم فيها ابن عربي. فهو هنا هيتكلم بلسان العابدين. فشوف بيقول ايه؟ الفناء أن تفنى الخصال المذمومة عن الرجل، والبقاء أن تبقى وتثبت الخصال المحمودة في الرجل. فالسالكون يتفاوتون في الفناء والبقاء، فبعضهم فني عن شهوته، يعني ما يشتهيه من الدنيا فني عنه، فإذا فنيت شهوته بقيت فيه نيته وإخلاصه في عبوديته. ومن فني عن إخلاقه الذميمة كالحسد والكبر والبغض وغير ذلك بقي في الفتوة والصدق. مصطلح الفتوة ده على فكرة ما هوش غريب عند الصوفية، هو بيتكلم بالفتوة. الفتوة هنا عند المعارض أصله إيه؟ يعني طول ما هو ماسك في الشريعة يبقى فتوة، بيسموه المصطلح ده فتوة عندهم يعني. وابن القيم شرحه في مدارج السالكين واتكلم على الفتوة ومصطلح الفتوة، لكن هو هنا لغاية دلوقتي كل اللي قاله ابن عربي ما تحسش ان في كلام غلط ولا حاجه. خبرك ازاي؟ غير كده مصطلح الفتوة انا مش موافق عليه، ولا ينفع استخدام لفظ ما وردش في الكتاب والسنة في التعبير عن حالة إيمانية إلا إذا كان المصطلح على طبيعته اللغوية. واحد يقول لك إيه؟ بقى بالله عليك خليك راجل مسلم، أنت لو قرأت الكلام ده من عربي يا دكتور محمود، الكلام ده عيب غلط، ليه بتشتمه في الراجل وليه بتقول عليه زنديق وما زنديق؟ هتعرف الوقت ليه؟ اصبر شوية. انما اللي يقولوا كده بيتكلم بلسان العابدين على ان اللي بيتكلم رب العالمين. ولذلك في حاجه خليكم يا فندم، الحلول والاتحاد، واحد يقول انا عايز افهم المصطلحات دي بشكل بسيط وسهل. احنا عندنا كلمه حلول واتحاد ووحده الوجود لابواب الزندقه، انا عايز افرق بينهم ببساطه. الحلول سهل معناه ان واحد حل مكان الثاني، بس الاثنين موجودين، خلي بالك الاثنين موجودين، بس واحد ايه؟ حل محل الثاني. زي ما ابن القيم هيتكلم عن الفناء، ابن تيميه هيتكلم عن الفناء دلوقتي، بيقول لك ايه؟ لو واحد رمى نفسه في البحر فصاحبه يرمي نفسه وراه. بيقول ايه؟ لما حسيت انني وانت واحد، فلما انت نزلت انا نزلت، لان ما هو انت واحد، فطالما انت غرقت ازاي انا غرقت؟ لان انت انا وانت واحد، بنحس ببعض يا اخي، بنحب بعض، فكل واحد ممكن يحل محل الثاني في اللفظ. وانا ضربتها لكم مثل اعرفوه على طول، لو احنا واقفين في طابور جمعيه ولا حاجه فبينادوا فين فلان وصاحبك جاي، فبتقول انا، مش كده؟ حليت محله ليه؟ ها؟ في غيابي حليت محله ليه؟ بسبب شده المحبه. فهم جعلوا محبه المخلوق للمخلوق قاسوا عليها بقياس التمثيل محبه الخالق للمخلوق، المخلوق او العكس، محبه المخلوق للخالق. فهمتوها يا اخوانا؟
فجعلوا الخالق هو المخلوق، وده سبب قياس التمثيل انهم مثلوا الخالق بالمخلوق في محبة المخلوق للمخلوق، وده الغلط. ده اسمه ايه؟ ها؟ حلول. اسمه حلول. انما الاتحاد ان كل واحد دخل في الثاني ولزقوا في بعض، اندمجوا في بعض بحيث ان كل واحد اختفى في الثاني، ده اتحاد. فاحيانا يقول لك انا من شده الحب حصل فيه اتحاد، زي ما هنقول في مثلا في عبارات ابن الفرد في اللي جاي دلوقتي، ان هو ما عادش في اضمحلال للمخلوق، اضمحل يعني انتهى وفني، دخل فين؟ في الذات الالهيه، فاصبح ده اسمه ايه؟ ها؟ اتحاد. طب ايه الفرق بين الاتحاد والحلول؟ ها؟ ان الحلول فيه ايه؟ والاتحاد واحد عظيم. يبقى ده احنا عرفنا نفرق بين الفرق بين الحلول والايه والاتحاد. صحصحوا معايا حد شينام. بقي دلوقتي الكلام عن مين؟ عن وحدة الوجود. وحدة الوجود هو ابن عربي هو اللي اسس المذهب الخطير ده. فابن عربي بيقول لك اصلا ما فيش حاجة اسمها واحد واثنين، هو واحد بس، ربنا في الازل ولا زال وسيبقى في القدم او في الابد، قصدي هو واحد بس، يعني بيطلع في صورات في صور متعددة في كثرة. فيقول لك ما تحجبكش الكثرة عن الوحدة. كثرة يعني ايه؟ يعني اشكال كتير، اشكال ايه؟ كتير. فمرة يطلع في صورة انسان، في صورة حيوان، في صورة صنم، في صورة نجم، في صورة كوكب، هو اللي طالع ده كله. فالناس تتلبس في حاجات كتير ولا ده فيه كتير، وفي الحقيقة مش كتير ولا حاجة، ده هو واحد بس طالع بايه؟ بكثرة وتعينات كثيرة، سماها كثرة التعينات. يعني تعين في صورة كذا، وتعين في صورة كذا، وظهر في صورة كذا. وأكمل صورة يتجلى فيها الله عند ابن عربي المرء. وكل ما كانت جميلة بتظهر الأوصاف اللي هي فيه. وده ظاهر جدا في كلام ابن عربي في الفصوص الحكم. يقول لك فإنا أعبد حقا. اسمه. وإن الله مولانا. كده كلام تحس فإنا أعبد حقا. احنا عباد وان الله ايه مولانا. دول الجماعه بتوع الكثره اللي ما بيفهموش. وان عينه فعلم اذا ما قلت انسانا، يعني احنا هو بالضبط، ما فيش حد تاني. لما اقول انسان يبقى ربنا، لان هو ظهر. او فان اعبد الحق وان الله مولانا وان عينه فعلم اذا ما قلت انسانا، فلا تحجب بانسان، ما تقولش عليه انسان ان هو انسان يعني وكتار قوي يبقى فيه ناس وفيه بشر. لا، فلا تحجب بانسان فقد اعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا، تكن بالله رحمانا. اخي بالك ايه رايكم في الكلام ده بقى؟ ابن عربي هنا عارف ولا عابد ولا يودي بدايه؟ لا تقول لي عارف ولا عابد، عابد بقى ولا حتى المعرف، هو ده كلامه. اخي بالك ازاي ده بيتكلم على اساس ايه؟ يقول لك لما تقول انسان يبقى رب، ولما تقول رب يبقى انسان. وعلى ذلك بقى خلاص يبقى كل الاديان صح، وكل العباده صح، واليهود صح، والنصارى صح. والى ان قال لقد كنت قبل اليوم، يعني قبل ما ادخل في الطريق اللي عرفت فيه التوحيد والمعرفه الحقيقيه، لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي اذا لم يكن دينه الى ديني داني. إن ما كانش دينه زي ديني أقول ده كافر، ما ينفعش. لقد أصبح قلبي اليوم قابلا كل شرعة، كل حاجة، فدير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، كل واحد أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه. فالحب ديني وايمان، يعني بحب كل العالم ده كله لان ربنا هو اللي طالع فيها، انا شايف حاجه ثانيه غيره. فده مذهب وحده الوجود اللي هو شايف العالم كله واحد. عرفت الفرق بين الحلول والاتحاد والوحده؟ الحلول فيها، ولذلك العربي يقول لك عن اصحاب الحلول دول جهله. وكان بعت رساله للرازي، الرازي كان معاصر للعربي، يقول له انت عالم وعارف كبير بس من اصحاب الاثنينيه، يعني بتؤمن ان في خالق وفي ايه مخلوق، اثنينيه. كلمه اثنينيه يعني طالما في خالق ومخلوق ده عنده شرك. فالشرك ان توحد في الوجود. فلا اله الا الله عند ابن عربي يعني لا موجود الا الله. فهمت يا اخوانا؟ لا، ما فيش في الوجود الا ربنا تعالى الله عن قوله. يبقى دلوقتي احنا قلنا في النوع الاول اسمه فناء عن عبادة السوى. الاول فناء عن ايه؟ ها؟ قولوا. الفناء ثلاث انواع. الاول فناء عن ايه؟ اللي هو فناء مين؟ العامة، وفناء العابدين يسموه فناء عن عبادة السوى. النوع الثاني اسمه فناء عن شهود السوى، وهو فناء الخاصة وفناء المريدين. الأول فناء مين؟ فناء العابدين، اسمه فناء عن عبادة السوى. سوى يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه سوى؟ يعني غير الله عز وجل. التاني بقى اسمه فناء عن شهود السوى، يعني أنا من الشايف إلا الله، اللي هو بيسموه فناء المريدين. بس هنا مطلعينه شوية الفناء العارفين، إن هو مش ناظر الأشياء دي. أهو هو فناء عن شهود السوى، وهو فناء المريدين المحبين الذي يفنى فيه عن حب الذات بلا عوض. يعني يقول لك أنا ما ببصش في الأسباب دي خالص، ولا أنا شايفها. الأسباب دي فيها إيه؟ مصلحة دنيوية، دنانير أهي. حسين النوري يطلع على قنطرة يقول له اهو جايب لي فلوس، هاي فلوسك في البحر، يرميها دينار دينار ويقول حبيبي تريد ان تخدعني منك بمثل هذا؟ جايب لي فلوس عشان اشتغل فيها واسيبك ما احبكش، ورمى الفلوس كلها في قلب البحر. دي اسمه فناء عن شهود الايه؟ يعني عن التعلق بمشاهدة الاغيار. احيانا يسموها ايه؟ السوى او الاغيار. اغيار يعني جمع غير، غير ربنا سبحانه وتعالى من المخلوقات. فيقول لك فناء عن الاغيار، فناء عن شهود السوى. فهمت يا اخوانا؟ طيب. بيقول لك ابو بكر الكلبازي الفناء هو ان يفنى عن الحظوظ، ان يفني او ان يفني عنه الحظوظ، فلا يكون له في شيء من ذلك حظ، ويسقط عنه التمييز. فناء عن الاشياء كلها وشغلا بما فني به، والحق يتولى تصريفه. وعبد القادر الجيلاني بيقول لك ايه؟ علامة فنائك عن ارادتك بفعل الله انك لا تريد مرادا قط، ولا يكون لك غرض، ولا يبقى لك حاجة، ولا يبقى مرام، فتفنى عن اخلاق البشرية. كلامه يعني احسن من غيره شوي. السهروردي المقتول 632، الفناء أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له في شيء حظ، بل يفنى عن الأشياء كلها شغلا بمن فني فيه، وقيل الفناء هو الغيبة عن الأشياء. كلام كتير. نيجي بقى لفناء خاصة الخاصة. الأول فناء مين؟ اللي هو فناء العابد، فناء عن شهود، عن عبادة السوء. والثاني فناء عن إيه؟ شهود السوء. والثالث فناء خاصة الخاصة، هو فناء عن وجود السوى. فناء عن ايه؟ ده فناء وحدة الوجود والاتحاد والحلول. او حتى الحلولية بيقول لك بعيدهم شوية، لا اتحادية او اصحاب الوحدة، لان الاتحادية ما عادش غير ذات واحدة، مش كده؟ ها؟ ما تقولش لا هو الا هو، لان في اشارة ومشير. يقول لك لا، احنا عايزين حاجة، اي حاجة فيها اثنين انحيها خالص. طالما هتنحي الاثنينية يبقى ايه؟ حلول ولا اتحاد؟ انا عامل اثنين يعني مش بقى انا ايه؟ واحد اهو. هتثني الاثنينية يبقى ايه؟ اتحاد. في اثنينية يبقى حلول. فناء خاصة الخاصة اسمه فناء عن وجود السيول. بقول لك فناء العارفين المتحققين المضمحلين في بحار الحلول والاتحاد والوحدة. يقول لك فني بالحق، وهو الذي تكون نفسه موجودة والخلق موجودون، لكن لا يشعر لا بنفسه ولا بإحساسه ولا بالخلق من حوله، لأنه استهلك واضمحل في الذات الإلهية. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يعني الكلام ده جبته منين؟ قال يا اخي انت الفناء ده حصل ليوسف عليه السلام، ف
فلما سمعت بمكرهم أرسلت إليهم وأعتدت لهن إيه متكأ وآتت كل واحدة منهن وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنه فنوا برؤية يوسف عن أنفسهم فقطعنا إيه أو أنفسهن فقطعنا أيديهن الكلام لا يود ولا يجيب. فناء الحلو الاتحاد هو فناء الفناء وهو الفناء عن شهود هذا الفناء. أقول لك طالما اوعى تفتكر ساعتها حاجة انت فنيت عن وجود السوى، فلو افتكرت ان انت فاني عن وجود السوى يبقى تفنى عن فنائك في وجود السوى. طب افرض افتكرت تاني يبقى فناء عن الفناء وفناء عن الفناء بلا نهاية. والله ده شغل مهابية، انا شايف ان الشغل ده عمره ما يبقى هذا شغل عقلاء. طيب حضرب لكم امثلة، انا جايب لكم هنا جزء من القصيدة الطائية بتاع ابن الفارض كاتبها، انا هذكر امثال. الذهبي الامام الذهبي بيترجم لابن الفارض فبيقول ايه عمرو او عمر ابن علي بن مرشد ابن علي الاديب البليغ شرف الدين ابو القاسم الحموي الاصل المصري المولد والله يا راجل مصري للاسف ابن الشيخ ابي الحسن الفارض سيد شعراء العصر وشيخ الاتحاديه ديوان شعره مشهور وهو في غايه الحسن واللطافه، يعني فعلا الراجل صاغ باسلوب الوقت بينظموه اشعار. واحد من الجماعه المغنيين بتوع الربابه دول عامله في شريط ها اسمه ياسين تهاني ولا هو طبعا جاي اللي عارف الابيض الاسود اهو قاعد بيغني، بس كمان الاشعار جميله لدرجه تخلي واحد يغنيها غصب عنه. فبيقول اهو شيخ الاتحاديه ديوان شعره مشهور وفي غايه الحسن والنطاقه والبراعه والبلاغه لولا ما شانه بالتصريح بالاتحاد الملعون في ألذ عبارة وأرق استعارة كالفالوذج سمه سم الأفاع حلاوة من الحلاوة الجميلة أو بتاع زمان دي وفيها سم. وها أنا أذكر لك منه أبياتا لتشهد بصدق دعواك إن اللي يسمع الكلام ده صحيح هو زي العسل بس جوه سم قاتل سم زعاف. فبيقول لك هو طبعا بيعتقد في الاتحاد والحلول، بس هو بيتكلم على الاتحاد ان اتحد مش حلول معناها فيه اثنين مش كده، ان واحد حل مكان ايه واحد والاثنينية باقية، لكن في الاتحاد دخلوا في بعض بقى واحد بس. فهو بيتكلم عن ذات الله عز وجل كيف اتحد بها. فبقول وكل الجهات الست نحوي مشيرة بما تم من نسك وحج وحج وعمرة. الجهات الستة كلها بتشاور لمين؟ لابن الفارض على ان هما بيصلوا لمين؟ لله. افهموا يا جماعه مش حصل في اتحاد، فابن الفرد بيتكلم على ان هو ربنا، فالجهات الست كلها توجهت اليه. لها صلواتي بالمقام اقيمها واشهد ان واشهد فيها انها لي صلتي، يعني انا بصلي له وهو بيصلي لان احنا واحد. اقول لك ازاي؟ كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة. سيقول إزاي أنا بصلي له بصلي له كنا مش فرق. إلى كم أواخي الفترة ها قد هتكتوب، يعني لغاية إمتى بقى حاول أقول فيه خالق ومخلوق وتوحيد وعبد مصل الكلام ده كله افتكوه. إلى كم، خلي بالك يا أخوانا العبارة دي لين بيه، الى كم اواخي السترة، يعني حفظ لغاية انت مخبي الاتحاد اللي في نفسي، ها قد هتكته وحل اواخي الحجب في عقد بيعتي. ايه التوحيد عندي بقى؟ عند البيعة بلا اله الا الله. معنى لا اله الا الله يعني لا موجودة الا الله، لاني شايف غيره ولا هو شايف غيره، احنا الاثنين واحد في ذات واحدة هي ذات الله وذات ابن الفرد، مفيش مش ذاتين، هي ذات واحد سمى ذات الله مرة وزادت ابن الفضل. وهذا الفكر هو اللي خلى ابن عربي يفكر في وحدة الوجود، يعني هو ما فكرش في وحدة الوجود الا ما وصل لهذه الفلسفه التي هدمت الكثير. وها انا ابدي في اتحادي مبدئي وانهي انتهائي فيتواضع رفعتي، فان لم يجوز رؤيه اثنين واحدا حجاك او حجاك ولم يثبت لبعد تثبتي فبي موقفي
لا بل إلي توجهت ولكن صلاتي لي ومني كعبتي. اقروا بقى كلامه هتعرفهم ايه اللي كتبوا عشان لو عدنا نقرأ الكلام ده. وبعدين القصائد دي بتشرح كلمة كلمة وتشار إليها وتحفظ وتعلق عند البدوي والدسوقي وعبد القادر الجيلاني والله أكبر وش الله مدد حسبي الله ونعم الوكيل. يقول لك يا أخي أنت دلوقتي يا دكتور ما تنكرش على العارفين تحصل لك مصيبة ربنا سبحانه وتعالى يسترها. وبعدين لو حتى حصلت مصيبة بقضاء الله وغضبه إنما الدول حيعمل حاجة أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله. بيتكلم بقى عن ان المجوس عبد ربنا وان فرعون عبد ربنا والناس دول حتى بيقول رأوا ضوء نوري مرة فتوهموا نارا فضلوا في الهدى بالأشعة. هو بيتكلم على موسى عليه السلام فلما آنس من جانب الطور ايه نارا وشافوا النار ففكروها نار فلما راحوا هناك لها مين ربنا فاستدل بهذا الدليل على ان في حلول واتحاد او في اتحاد ان ربنا اتحد بالاشياء كلها واتحد بالمخلوقات واتحد بالقائل فالقائل والرسول هو المرسل اليه. ابن تيميه بيقول ايه بيتكلم على الفناء تحقيق شيخ ابن تيميه المعنى الفناء خلاص قربنا نخلصها يعني لسه بدري في الصف الكامل 26 لسه 10 صفحات. تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية لمعنى الفناء وأنواعه بيقول الفناء على ثلاثة أنواع. فناء عن وجود السوى ده نص كلام ابن تيمية. فناء عن إيه بتاع مين بتاع الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود حلو الاتحاد وأصحاب وحدة الوجود بيسموها فناء عن وجود السوى ده اسمه فناء العارفين. فناء مين العارفين. فما يقول لك سيدي العارف بالله يبقى تفهم من كده ان الرجل ده لازم يكون فني فناء عن عبادة السوى ولا عن شهود السوى ولا عن وجود السوى. يا سلام بقى لما تيجي تتكلم على عارف بالله وتكلم واحد منه تقول انت قصدك ان انت فاني عن وجود السوى لك الله اكبر المعلومة دي جبتها منين وعرفتها ازاي اخبالك ازاي. قال يعني ان وجود السوى ده حاجة للجماعة العارفين الكبار بس انما العامة ده مش عرفه. وعلى فكرة هم كل ما هم شايفين المشايخ في قناة الناس او القنوات الفضائية قاعدين يقولوا قال الله قال الرسول فدول منين العابدين. قال لك دول مش عامة ايش فهمهم دول. وعلى هم بقى عم بيقعدوا مع بعض الجماعة الكبار دول وهو أساتذة في جامعة للأسف وشيخ طريقة وشيخ مشايخ الطريقة وقاعد معاهم وقاعد يقول لك شوف لسه الحمد لله الحمد لله اللي احنا لسه وصلنا لطريق العالي. فقسم بالفناء عن وجود السوى وفناء عن شهود السوى وفناء عن عبادة السوى. فالأول هو فناء أهل الوحدة الملاحدة تجلس ممكن كما فسروا به كلام الحلاج الأخ ده يسكت الله يكرمه كما فسروا به كلام الحلاج وهو أن يجعل الوجود وجودا واحدا. وكذلك ابن الفارض في قصيدته المشهورة التي يقول فيها لها صلوات بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لصلاة كلانا مصل واحد إلى آخر المقام. بس إن ابن تيمية هو بيجيب كلام ابن الفارض قصيدة طويلة فاختار فيها كلمات الشواهد اللي جابها من تيمية أنا ذكرها لكم هنا كلمات رائعة جدا عشان يبين الناس دي بتقول ايه. ولا فرق بين ذاتي لذاتي احبتي الى اخر مقال وما زلت اياها واياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي احبتي الي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي باياتي علي استدلتي. فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أو منادي أجابت من دعاني ولبتني. يعني لو ناديت بقول يا رب فربنا يقول لي مين اللي دور علي أخبرك إزاي فأقول أنا هو وهو أنا لأنه مش فرق بالاثنين. وقد رفع التاء المخاطب بيننا وفي رفعتها أو في رفعها عن فرق الفرق رفعتي وفارق ضلال الفرق فالجمع منتج هدى فرقة بالاتحاد تحدثي. عايز يقول ما تبصش لجمع للفرق، بص للجمع، الاثنين دخلوا ببعض. إن العارف، ده كلام تيمية بس مختصر، إن العارف المحقق من هؤلاء يقول: أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا بنفسه فهو المرسل والمرسل إليه والرسول. ويقول من من هو من أكبر من أضلوه من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق في تسبيحاته وأذكاره. إن تيمية بيتكلم عن واحد مشهور أيامها، هو ما ذكرش اسمه إيه بس بيلمح، والواحد من الكبار بتوعهم قوي اللي قاعدين بيتكلموا عنه أهل العبادة والزهادة وكده. يعني بيقول الوجود واحد وهو الله، ولا أرى الواحد ولا أرى الله، يعني كله فني في بعضه، فأصبح إيه ذات اللي بيتكلم. ويقول أيضا نطق شوف الكلام يا أخواني، والله كلام لما تقول له من تيمية تستغرب، اسمعوا كده، نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود. ده بيتكلم على الثاني الشيخ الزاهد به، والشيخ الزاهد ده بيقول الكتاب والسنة تكلم بثنوية الوجود، والوجود واحد لا ثنوية فيه. حد فيهم العبارة دي؟ لا، بيقول الكتاب والسنة نطق بثنوية الوجود. يعني ايه ثنوية الوجود؟ احسن، ان في خالق وفي ايه مخلوق. والكتاب والسنة نطق بثنوية الوجود، والوجود واحد لا ثنوية فيه. يعني بيكذب الكتاب والسنة، ابن تيمية يعني ايه بيستهزئ بهم، بيقول شوف ده واحد بيقول عليه، بعدين بتقولوا عليه زاهد وعابد وراجل قاعد بيسبح في التسبيح الكذب ده. ويقول ايضا اهو نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود، والوجود واحد لا ثنوية فيه. ابن تيمية بيقول ويكرر ذلك ويقول دائما كما يكرر المسلمون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. يعني قاعد يكرر الكفر دي والزندقه دي زي ما المسلمين قاعدين يقولوا الحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله والله اكبر. يعني ابن تيميه بيتكلم على وعنده ان غايه هذا التحقيق ان غايه هذا التحقيق والعرفان. وبعدين يقول لك ايه ويجيء من هو افضل اهل الارض او افضله وياخذ ورقه فيها سر مذهبه اللي هو مذهب الاتحاد دي والكلام الكفر ده ويرقي بها المرضى من مريدين زي ما يرقي المسلمون المرضى بفاتحة الكتاب. يعني بيعظموا كلام الكفر، هو قصده على ان كلام ابن الفارض يعملوه أحجبة وينقبوا ايه المرضى زي ما المسلمين بيرقوا بالمرضى بفاتحة الكتاب. يعني هو طبعا تيمية كان متضايق، مش ممكن يكون الكلام ده، وتقوله لا ده راجل علامة وراجل معرفش ايه. هو طبعا لعله لا يقصد الشيخ الهروي، هو يقصد ابن الفارض وبيسموه يعني سلطان العارفين وسلطان المحققين والشعراني والجماعة اللي معاه اللي هم أخذوا هالة حتى الآن مستمرة في البلاد الإسلامية. الفناء الثاني اللي بيتكلم عنه تيمية اسمه فناء عن شهود السوى. يقول فهذا هو الذي يعرض لكثير من السالكين كما يحكى عن أبي يزيد وأمثاله. أو أنا جبت لكم المثل يقول لك إيه وهذا كما يحكى أن رجلا يحب آخر فألقى المحبوب نفسه في الماء فألقى المحب نفسه خلفه فقال أنا وقعت، أنا وقعت في البحر يعني، فلما وقعت أنت؟ خلي بالك. فقال غبت بك عني فظننت أنك أني. عيدة تاني، عيدة تاني، بقول له غبت بك إيه عني، يعني أنا من الشايف نفسي شايفك أنت فظننت انك اني. اوعى تقول الكلام ده اصلا. لو واحد حتى قاله لمراته المرض تهيوش. ولا يجوز مثل هذا الكلام ان يقال لا في المراه ولا في غير المراه. تقبلك ازاي؟ سبحان الله. قل فهذا حال من عجز عن شيء من المخلوقات اذا شهد قلبه وجود الخالق، وهو امر يعرض طائفه من السالكين ومن الناس من يجعل هذا من السلوك. الفناء الثالث تقسيم تيمية الفناء، الفناء عن عبادة السوى، الفناء عن ايه؟ انا اسمع يا اخواني عبارة من تيمية، لان طبعا الفناء اصلا كمصطلح ما ينفعش اطلاقه، لان بيدخل فيه فناء عن وجود السوى عن شهود السوى عن عبادة السوى، فهو فيه كلام ضلال فما ينفعش عبر منه عن كلام مستقيم. فابن تيمية قال الكلام ده لكن هذا كلام أنا نقلته بأمانة. فبقول وهو الفناء عن عبادة السوى فهو حال النبيين وأتباعهم، وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه، ويحبه عن حب ما سواه، ويخشاه عن وبخشيته عن خشية ما سواه، وبالتوكل عليه عن التوكل عما سواه. فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شريك له، هو الحنيفية ملة إبراهيم. وأكلم على أن لما يكون الشخص عابد حتى لو سميتوه فناء دي مش مشكلة عندنا، بس يبقى فناء عن عبادة الإيه؟ السوى. يبقى الفناء الوقت كم نوع؟ ها؟ فناء عن عبادة السوى بتاع مين؟ بتاع العامة، بتاع الصحابة والتابعين، بتاع السلف أجمعين، ده يسموه فناء الإيه؟ العابدين. والثاني فناء عن شهود السوى، فناء المحبين المريدين. والثالث عن وجود السوى. خلي بالك فناء عن شهود السوى ده فناء مين؟ المريد، مش كده؟ فناء مين؟ احيانا تقرا عن فناء عن العارف او فناء عن وجود السوى لك ده فناء المراد. يبقى فيه مريد وفيه ايه؟ مراد. مراد يعني ايه؟ يعني ما عادش له حول ولا قوه، الحول والقوه بقت لله. فاللي بيتكلم هنا ربنا مش الشخص نفسه، خد بالك ازاي؟ فيقول لك هذا مراد، قصدهم بالمراد هنا ايه؟ العارف. خلي بالك يبقى العارف عندهم احيانا يطلقوا عليه مراد اللي هو الطيار، انما السيار بيسموه ايه؟ مريد. يسموه مريد، لسه مريد في درجه المحبه. انا بس حبيت اضيف المعلومه. تعال بقى نشوف التقسيم السني اللي ورا في القران والسنه اللي ربنا اغنانا بفضله عن هذا. المعلومه اللي قلت لكم عليها لغايه انا اول مره افهمها في الحديث، حديث جبريل انتوا طبعا عارفين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا عن ثلاث اسئله، السؤال الرابع عن علامات الساعه مش داخله معنا هنا، وده هيفيدنا في قضيه الايمان. بس خلي بالكم بالتقسيم ده، قسم قال له اخبرني عن الاسلام فاجاب الاركان الخمسه، مظبوط صح صح معايا، اجاب عن الاسلام، قال له اخبرني عن ايه؟ الايمان فاجاب بالاركان السته، قال له اخبرني عن ايه؟ ها؟ صح صح معايا، محدش ينام. طيب درجة الإحسان اللي الصوفية بيتكلموا عليها، قال أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه. بص للدرجات الثلاثة فيه. واحد يقول لك طب ما هو يا شيخ ما هو قدامك في الحديثة جعل فيه طريق للعابدين، طريق للمريدين، وطريق لمين؟ العارفين. والعارفون يريدون والصوفية يريدون أن يعبدوا الله كأنه يرونه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراه. يبقى أنت ليه بتنكر علينا؟ ما في طريق للعابد وطريق للعارف وطريق للايه؟ بس خلي بالك في الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه، يعني لسه في العباده، انما العارف عنده قطار. العارف بقى طيار، بقى في وجود السوى وشهود السوى وحاجات تودي في جهل. خد بالك ازاي؟ ما هيش دي المراقبه اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام. طب انتوا شايفين هل الحديث يدل على ان في درجات ثلاثه فوق بعض؟ هو قال اقسم الدين لثلاث درجات، وحتى اخواننا المشايخ وانا ما زلت كنت بتكلم في الكلام ده على هذا المعنى، ان الاسلام والايمان، والايمان هنا غير الاسلام، الايمان اعلى منين؟ من الاسلام، لان لازم يكون عشان يبقى مؤمن لازم يكون ايه؟ مسلم. طب هل عشان يبقى محسن لازم يكون مؤمن؟ شو تقولوا ايه؟ نعم، مش كده؟ المعلومه دي بقى اللي احنا عايزين نظبطها النهارده. الإحسان مش درجة ثالثة، لأن الإحسان هنا بمعنى المراقبة والإخلاص، ودي لازمة للإسلام والإيمان الاثنين مع بعض. ولذلك قال حتى نفسه أنا في التفسير ليه قال أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن ترى فإنه، لأن إن لم تعبد الله أن تعبد الله كأنك ترى دي في حالة الإيمان، اللي الإنسان بيبقى أفعاله كلها عن مراقبة لربه بدافع من نفسه. فإن وصل إلى درجة العبادة اللي فيها فعل الواجبات وترك المحرمات فقط، اللي هي درجة المقتصدين أصحاب اليمين، يبقى تذكر ان لو انت ماسك الحلال والحرام فقط اللي هو الواجب وترك المحرم، وبالنسبة للنوافل ما بتأديهاش، فهذا مقتصر. فممكن يقع فين؟ في الحرام لو ان ما تورعش عن الشبهات، يبقى تذكر ان الله يراك، يبقى ان تعبد الله كأنك تراه يبقى لمين؟ للمؤمنين. فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى لمين؟ للمسلمين. والإحسان لازم للاثنين. ايه الدليل على الكلام ده؟ ايه المعنى ده؟ لما جيت في ذهني كشفت الآيات القرآنية وانا قاعد بدور، فأنا جبت لكم أكثر من حوالي 15 أو 20 دليل موجودين في المذكرة. ده أنا كده طولت خالص. معلش، بس المعنى ده هو جميل، وعشان هو معنى مهم فأصبر عليه. مصححين معايا للوقت؟ خلي بالكم، احنا عندنا في حديث جبريل الإسلام الأركان الخمس، الإيمان الأركان الست. ربنا لما ربط الإحسان ما ربطوش بالإسلام والإيمان، ربطوا بالتقوى، لأن التقوى لازمة للاثنين. بس درجة التقوى بتختلف من المسلم عن مين؟ عن المؤمن. ودرجة الإحسان اللي هي بمعنى الإخلاص والمراقبة لله تبارك وتعالى لازمة للاثنين. فمرة يذكر المسلم ويجمع مع المحسن، ومرة يذكر المؤمن ويجمع مع المحسن. خلي بالك، ومرة يذكر، لو ذكر الإحسان يربطه بالتقوى، والتقوى لا لازم الاثنين، لان ما ينفعش مسلم من غير تقوى ولا مؤمن من غير ايه؟ تقوى. اسمعوا بقى الايات دي، الادله على ان لازم الاسلام والايمان الاخلاص والمراقبه والاحسان. ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل نفسه، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ان تعبد الله كانك تراه دي بتبقى درجه مين؟ المؤمن. فان لم تكن تراه فانه يراك درجه. اسمعوا الايات القرانيه، وحتى التقسيم احنا في القرآن والسنة ما فيش ثلاثة، هو التقسيم في القرآن والسنة مبنى على اثنين، أصحاب يمين وأصحاب شمال مش تبعهم طبعا، واللي فوق منهم السابقون السابقون مقتصدون أصحاب يمين أو أبرار مقربون مسارعون في الأخيرات، على حديث الولاية اللي ورد في حديث جبريل، وما يزال يتقرب لحديث الولاية، وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى حب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، يبقى فعل الفرائض وترك المحرمات دي درجه. الدرجه الثانيه اللي فعل ولا يزال يتقرب الي عبدي النوافل حتى احبه، لا فيها لا شهود ولا فيها وجود ولا شيء من هذا القبيل، الكلام اللي هم صدعوا دماغنا به وتعبناكم معانا فيه، معلش سامحوني. اخبلك ازاي؟ فهنا درجه فعل الواجبات وترك المحرمات، ودرجه المستحبات وترك المكروهات. شوفوا معايا بقى يا اخوان، اسمعوا بقى، ربنا يقول إن المتقين، ما ذكرش من المؤمنين ولا مسلمين، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي الإيه؟ سواء كانوا مسلمين أو كانوا مؤمنين. اللي بعده، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يبقى دول كانوا بيعملوا مستحبات، صح كده؟ طيب أدول مين؟ من المؤمنين. وبالأسحار هم يستخرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. مسلم، خليك معايا، والذي جاء بالصدق اللي هو النبي عليه السلام وصدق به، أي أتباعه من أمته كل أتباعه، أولئك هم الإيه؟ المتقون. ذكر ذلك التقوى، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء الإيه؟ المحسنين. فوصف كل المؤمنين وكل المسلمين بدرجة الإحسان اللازمة كإخلاص لرب العالمين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بص اللي بعده، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين اللي هو إلياس، إنا كذلك نجزي المحسنين. لما ذكر المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، فربط الإحسان بالإيه؟ بالإيمان. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي الإيه؟ إنهما من عبادنا المؤمنين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي الإيه؟ بس إن ربطوا بالإسلام، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بجرح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فذكر الإحسان مع الإيمان والإحسان مع الإسلام. هتلاقي كتير بقى كتير آيات كتير أنا جبت كلها. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين في الصفار. شوف الآية دي ومن يسلم وجهه لله إلى الله وهو إيه محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فربط الإحسان بالإسلام ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون بصفة إيه المسلمين وربطها بالمحسنين وسماهم محسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله الإيه التقوى منه فذكر التقوى فربطها بالإحسان. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما لكم وبشر المحسنين إن الله يدافع. ايه رأيكم بقى؟ طيب انا نفس المعنى بقى شدني لدرجة ان قعدني يوم كامل وانا قاعد بجمع في الادلة والنصوص عشان اشوف المعنى فعلا كده طلع هو كده مبنى على ايات قرآنية وحديث نبوي. شوف هنا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو ايه محسن وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فربطها بالتقوى لان التقوى لازمة للمسلم ما هو التقوى دي ايه ان الشخص يتقي المحارم والمحرمات ويلتزم بالواجبات خوفا من رب العزة والجلال ولو على في المستحبات وترك المكروهات مش كده برضو خوفا من رب العزة والجلال. فدرجة التقوى هي اللي بتحدد فده الإحسان اللازم بالنسبة للمسلم. إنما نجعل الإحسان درجة عشان الصوفية أقول لك لا أهو في درجة ثالثة اللي احنا بنسعى إليها نقول لك لا الحديث ما هو الشاهد لهم أبدا. وهكذا هتلاقي الأدلة كتيرة هو. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أماني يوم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو إيه محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا يحزنون. ليس على الذين والآية دي من آيات الجميلة بس محتاجة وقت في شرحها وأنا طبعا كده طولت قوي. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وإيه وأحسن والله يحب المحسنين. هي القضية كلها في إيه إن هم لما كانت الخمرة لم تحرم وناس شربوها وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى حرمها فبقوا يعتبوا اللي فاتوا وشربوا إيمانهم كده تأثر فليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وإيه وآمنوا يعني كان ينفذ الأحكام وبالتزموا حتى لو كان فيها إباحة الخمر ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وإيه وأحسنوا. هنا المسألة مربوطة فيها الإيمان بالتقوى والإحسان بالتقوى. أما مسألة لازم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذا لازم للمؤمن ولازم للمسلم. وأولياء الله كما قلنا إما مقربون أو مقتصدون ما فيش غير كده مقربون سابقون أبرار مقتصدون. الدرجة الأولى تحصل بالعدل وأداء الواجبات وترك المحرمات والثانية لا تحصل إلا بالفضل وهو أداء الواجبات وترك وأداء الإيه الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات زي الحديث البداية. وحتى ربنا يا أخوانا بصوا كده معلش دقيقتين وخلاص لما تكلم عن قضية تقسيم الناس قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكثرت بسة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة دي درجة وأصحاب المشأمة مش تبعنا. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا من أصحاب الميمنة في هذه الليلة ومن السابقين المقربين والسابقون السابقون أولئك الإيه فأسم الناس لدرجتين على حسب الأحكام الشرعية وأحكام العبودية يعني كله في درجة العابد ما وصلناش للمحبة والمريد كلام ده كله بدع لا نعرفها. شوفوا فلولا إذا بلغت الحلقوم إلى أن قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ثم قال أيضا في أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والآية دي عن أتباع أمة محمد، لأن الآية قبلها شاهد فيه: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادي لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. دول أصحاب الكبائر بس مسلمين، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فطبعا طريق العبودية عند الصوفية الكلام في الذنوب ده لسه ما دخلش طريق النصر، ما دخلش طريق العبودية، مش كده برضه؟ لأن أول الطريق بيبدأ بإيه؟ بالتوبة. إنما قبل التوبة زي أصحاب الكبائر فده ممكن يعذبوا في النار، وممكن ربنا يتولاهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يشفعوا فيه. فمنهم ظالم نفسه، يبقى الظالم النفس هنا اللي هم أهل الكبائر منهم محمد صلى الله عليه وسلم، والشيخ السعد قال كده في التفسير وأنا قلت لكم في المذكرة. ومنهم مقتصر اللي هم أصحاب اليمين المقربون اللي هم بيفعلوا الواجبات وترك المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها سواء كانوا مقربين أو من أصحاب اليمين، يسارعون بالخيرات اللي هم الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى من العابدين. أظن يعني هذا التقسيم مبني على الكتاب والسنة، لا نحتاج إلا تعقيب ولا مريد ولا مراد ولا عارف ولا سيد الطيار ولا سيد السيار. حتى في التقسيم المنطقي لما ربنا ذكر قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال أولئك إيه؟ أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى للذين أحسنوا الإيه؟ أرضين معنى يمكن؟ للذين أحسنوا الإيه؟ الحسنى. فالإحسان درجة لازمة للطرفين، بس درجتها هنا بتبقى أقوى ودرجتها هنا بتبقى أقل، لأن الإحسان معناه الإخلاص والمراقبة لله تبارك وتعالى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الإيه؟ الحسنى. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انفزوا فانفزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما فيش فارق
بين أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل فليم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، ناجي الحق في نهر
سليم يطلب التقوى.